بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 15 بعد 108، والمقامة في يوم الأربعاء الموافق 3 من شهر ذي الحجة لعام 47,400، وتتضمن الرسالة الأولى بعنوان 4 أمور حفظها يحرز دين العبد. 4 أمور حفظها يحرز دين العبد. وهذا فصل مأخوذ من كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ونظير هذا أنه سبحانه ذم الإنسان أنه خلق هلوعا لا يصبر على سراء ولا ضراء، بل إذا مسه الخير منع وبخل، وإذا مسه الشر جزع، إلا من استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقه، فذكر منهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
النصوص التي ورد فيها إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وقول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، ما يذكر عن الإنسان في هذه النصوص إنما هي تعبر عن الإنسان من حيث هو، وليس كل إنسان. فالإنسان من حيث هو موصوف بهذه الصفات، مائل إلى هذه الأخلاق، لكن يستثنى من ذلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا من اتقى الله عز وجل، إلا المصلين، إلا وهكذا. فيستثنى الإنسان المؤمن من جملة الإنسان الذي خلقه الله عز وجل على هذا النحو، أي جعل فيه سبحانه وتعالى في الإنسان مثل هذه الأمور التي بطبيعته يميل إليها، لكن يأتي الإيمان فيهذب تلك النفوس ويحمل هذه النفوس على ما يرضي لها سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني إلا من أتى بهذه الأوصاف وإلا من أخذ بهذه المجامع المباركة. فالإنسان إذا لم يكن من الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فإنه في خسران مبين. ولهذا فالكفار في خسران مبين، جميع الكفار في خسران، جميع الكفار في خسران، ليس منهم أحد يربح، فكل كافر خاسر وكل كافر ضال. وفيه هذه الأوصاف: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين، أي الإنسان كذلك إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أمورهم حق معلوم للسائل والمحروم. وهذه الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. نعم.
قال: وأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولما كان مبدأ،
فقال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فأمر الله عز وجل بغض البصر وحفظ الفرج، وقدم غض البصر لأنه هو الطريق لحفظ الفرج، فإن الفرج لا يتعدى إلا إذا أطلق البصر، فيأتي إطلاق البصر أولا، فإذا أطلق البصر وقعت الصورة في القلب، وإذا وقعت الصورة في القلب وقع الانشغال، وقع الانشغال بهذه الصورة، وقع الانشغال، وإذا وقع الانشغال هم ليفرغ شهوته. ومصداق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيح: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. إذا الفرج يأتي بعد مراحل، تبدأ بماذا؟ العينان تزنيان وزناهما النظر. ولهذا لو غض الإنسان بصره لحصن فرجه، لأن الشهوة ما تتحرك، تتحرك بعد مقدمات. طيب، هذه المقدمات بدايتها النظر، بدايتها النظر. وقد يقول قائل: رجل كفيف لا ينظر، رجل كفيف لا ينظر، فهل ممكن أن ننشغل بمثل هذه الأشياء أو تتحرك شهوته؟ نقول: ولا يسمع. فإذا كان كفيفا وليس عنده بصر يطلقه، فليكن عنده سمع يحفظه فلا يسمع، لأن السماع قد يؤدي ما تؤديه العينان عند فقدهما. وعليه فالزنا لا يأتي مرة واحدة، إنما يأتي الزنا بمقدمات. ولهذا من حكمة الله عز وجل أنه قال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وكأن معنى الآية: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم فتحفظ فروجهم، أي إذا غضضت البصر حفظ الفرج. وهنا قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم. نعم. والله يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم.
قال: ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج.
نعم.
فإن الحوادث مبدأها من النظر، كما
ومعظم النار من مستصغر الشر. نعم.
فتكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة.
تمام. والإنسان ما ينبغي أن يستهين بشيء من ذلك، انتبه. فتكون ماذا؟ نظرة، أي البداية، ثم خطرة، تأتي خاطرة، ثم خطوة تتحرك بها إلى مكان الجريمة، ثم الجريمة. فتبدأ بالنظرات، ثم الخطرات، ثم الخطوات، ثم تقع الخطيئة. النظرة اللحظة، اللحظات، يليها الخطرات، يليها الخطوات تقع الخطيئات، وهكذا كل معصية نجد لها مقدمات. مثل صاحب البدعة، وقع في البدعة كيف؟ هل قام من نومه فابتدع؟ إنما تبدأ بخطوات، أولها الاستماع لها البدعة، أولها الاجتماع بأهل البدعة، هذه أولها، تستمع وتجتمع فتعجب، تعجب فتقتدي، ثم تصبح بعد ذلك منضما لأهل البدع، ثم يحصل بعد ذلك أن تكون من دعاة أهل البدع وضلال أهل البدع. ولهذا إذا أردت أن تبتعد عن البدع فاحفظ بصرك من النظر في كتبهم، واحفظ سمعك من الاستماع لأقواله. احفظ بصرك فلا تنظر ولا تقرأ في الكتب، واحفظ سمعك فلا تستمع إلى أهل البدع. المعاصي كلها تبدأ بهذه الخطوات، والبدع تبدأ بهذه الخطوات. ولهذا الله عز وجل يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. المسألة قائمة علي أخواني على الخطوات، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وكلنا يجد هذا، ما يقع في معصية أو يقع في بدعة أو يقع في مخالفة أو كذا وكذا إلا عن طريق مقدمات. ولهذا جاءت الشريعة فحفظت الإنسان من تلك المقدمات، حفظت الإنسان من تلك المقدمات. ففي باب الشهوات والتعلق بالنساء، النظرة حرام، طيب الخلوة حرام، طيب سفر المرأة بدون محرم حرام، طيب مصافحة المرأة الأجنبية حرام، وهكذا. في موانع أو محترزات، هذه المحترزات وضعها الشرع حتى لا تقع في أي جريمة من البدع. كذلك لا تستمع، لا تقرأ، لا تعجب بكذا، لا تحضر مجالسهم. ولهذا الله عز وجل قال وقد نزل عليكم في الكتاب، يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. وكذلك في المقابل الطاعات، سبب الطاعة ماذا أخوان؟ سبب الطاعة أيضا رجل صالح دلك على مجلس علم لأهل سنة فحضرت، نفس المسألة، فأعجبت فاستقمت، يبقى مبدأ الخير سماع الخير هكذا. ولهذا كل واحد فينا ما كيف دل على السنة؟ بسبب. ما السبب؟ سماع أهل العلم، سماع أهل السنة، مطالعة كتب أهل السنة. أحد إخوانكم بيقول وهو مسافر الإسكندرية، وهو في مكان ما فجاءه شباب يستفتونه، قال يا شباب أنا لست بشيخ ولا شيء، أنا ماني بشيخ يعني. قالوا بس إحنا نقولك على شيء، هذا الشاب في كلية مرموقة، يعني كلية طب وكذا، وفي مدرسة أو في مكان أو في كذا، واحتوشه بعض الناس غير المسلمين فصار يحضر مجالسهم وصار يتأثر بهم وإلى آخره. والولد هذا منغمس معهم، كان يحضر مجالسهم وكان يحضر احتفالاتهم وكان يحضر هكذا، لدرجة أنه إيه؟ يعني يخش عليه، يعني قد يخرج من الإسلام ويرتد عن دين الله عز وجل، والأخ لا يعرف ولا هو يعرف. فجلس معه الأخ، فتح الله عز وجل عليه بما فتح. كانت النتيجة ماذا؟ أن هذا الشاب رجع عن هذا الطريق، رجع عن هذا الطريق. مع فأنا قلت الأخ أنت سافرت الإسكندرية من أجل، مع أنه سافر لغرض آخر، لكن الله عز وجل قدر هذا. قد تكون دعوة والد، قد تكون دعوة والد، دعوة والدة، قد يكون هذا الولد يعلم الله عز وجل فيه الخير فسبب الأسباب. يعني الذي يتربى عليه هذا الولد من سنين، من مجرد مجلس واحد مع هذا الأخ رجع إلى الإسلام والحمد لله الصحيح، وترك مكان على أسباب، هذه أسباب. والعكس قد يكون الواحد على صلاة وطاعة في الظاهر ثم أنه يحصل هذا المجلس، لكن مع أهل الفسق، ممكن يكون السبب شريط، خذ الشريط هذا بس كذا، ممكن يكون السبب رقم هاتف خذ كذا، ممكن يكون السبب مقطع في هاتفه يقلب حياته من الطاعة إلى المعصية، وقد ينقلب حياة الإنسان من المعصية إلى الطاعة. والله عز وجل له حكمة بالغة في ذلك. يبقى إذن الطاعات لها مقدمات، المعاصي لها مقدمات، البدع لها مقدمات، الشركيات لها مقدمات. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو يمجسان وهكذا، أو ينصران، يهودانه ينصرانه يمجسانه. يبقى يبدأ بقى إيه المنهج الذي يتعلم. أما هو مولود على الفطرة يعني على الإسلام، قبول الإسلام على توحيد الربوبية ولا، لكن يأتي بقى المنهج بعد ذلك ليعلمه إياه أبوه أو أستاذه أو إلى آخره. تأتي المؤثرات تؤثر على الفطرة السليمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربع أحرز دينه، اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات.
تمام. يبقى احنا عندنا أربعة أمور هي مجموع هذه الرسالة، وهي إنما هي فوائد ابن القيم رحمه الله التي لا تنتهي. سبحان الله، هذا الرجل الذي أعطاه الله عز وجل من فقه النفوس، وأعطى الله عز وجل من تقريب الحقيقة هداية القرآن والسنة إلى الناس بطريقة بديعة يفتح الله عز وجل بها عليه، فيقول: فمن حفظ هذه الأربعة أحرز دينه، أي صان دينه. فبما تصون دينك؟ بهذه الأربعة أمور. قف عندها: اللحظات وهي النظرات، والخطرات وهو ما يكون في نفسك من حديث وانشغال، واللفظات الكلمات ما تلفظ به، والخطوات خطواتك إلى التي تمشي بها إما إلى الطاعة وإما إلى معصية. فرع هذه الأشياء وانظر المشروع فيها والممنوع: اللفظات، اللحظات اللي هي النظر، واللفظات، والخطرات، والخطوات. فكن رقيبا على نظرتك، وكن رقيبا على خاطرتك، وكن رقيبا على لفظتك، وكن رقيبا على خطوتك. والعبد محاصر بهذه الأربعة، إن أحسنها أقبل بهذه الأربعة على الطاعة، وإن أساء ولم يستعمل الاستعمال الشرعي اخترق من خلالها. فإما أن تلج بها إلى الطاعات ثم إلى جنة النعيم، وإما أن تلج بها إلى المعاصي ثم وعيد رب العالمين. فانظر بقى يا عبد الله، خف عند هذه الأربعة، هذه الأربعة: لحظاتك ولفظاتك وخطواتك وخطراتك وخطواتك. قف عندها. نعم نعم. نعم. تمام. هذا هكذا هو يدعي، الذي يدعي الإصلاح بين الناس حتى ولو كان صادقا، هب أنه صادق في نيته فعلا يريد بكلماته هذه الإصلاح بين الناس، لكن لابد أن يستعمل ماذا؟ الكلمات الشرعية. فقد يقول: أنا أصلح بين الناس وأمشي بالنميمة، يصلح بين الناس وأمشي بالغيبة، يصلح بين الناس ويفسد. إنما الذي يصلح بين الناس يستعمل ماذا؟ ما يستعمل ما يصلح بين الناس، وهو من الطرق الشرعية، من ألفاظ، من طريقة، من فقد تريد إصلاحا فعلا، لكنك لا تحسن استعمال الوسائل ولا تحسن استعمال الكلمات الشرعية التي تؤدي إلى هذا الإصلاح. الإصلاح له طريق، والطريق لابد أن نكون فيه متأسين بالشرع. يبقى عندك إخلاص فعلا تريد، لكن أين الاتباع؟ أين الاتباع؟ فكم من رجل يقول أريد الإصلاح وفي قمة الفساد أو الإفساد، والله عز وجل قد ذكر عن المنافقين بأنهم قالوا إنما نحن مصلحون. قال الله عز وجل: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هم المفسدون حقا ولكن لا يشعرون. فالإنسان إذا أراد إصلاحا فإنه يتبع الأسلوب الصحيح. دعاة التصوف لما يدعون الأمة للتصوف يريدون الإصلاح في زعمه. إن أردنا، يقول الله عن قوم، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق. وهؤلاء قالوا إنما نحن مصلحون. إذن في قوم يقولون هكذا، لكن هل يتبعون ما يؤدي إلى الإصلاح؟ فدعاة البدع جميعا شعارهم الإصلاح. تعرف الآن الصوفية والأشعرة بيحولون إنقاذ الأمة منك أنت، لأنك وهابي، لأنك مجسم، لأنك إرهابي. فتخيل يدعو الناس إلى ماذا وهو يقول أنا أريد الإصلاح، أنا أريد الإصلاح. ومن الإصلاح أن يصد الناس عنك، من الإصلاح أن يصد الناس عن كلمة التوحيد، أن يصد الناس عن كلمة السنة. فليس كل من يقول أريد إصلاحا وكذا يكون واصلا إلى يعني غرضه بهذا، إنما لابد أن يتبع الطريق الشرعي. الذي يريد إصلاح يستعمل طريق الإصلاح، ألا هو الطريق الشرعي. لا خير في كثير من أجوام إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس بالطريقة الشرعية. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتي أجرا عظيما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربع.
الله أكبر. شوف العبارة يا أخوان، زور العبارة: فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربع. طيب ليه بواب نفسه يا أخوان؟ قال بواب نفسه، ما قد يستدعي بوابا آخر، لأنه ما في بواب يعرف مكاننا ما بالداخل ولا قيمة ما بالداخل أكثر منك. يا أخواني أنا أنظر إلى ظاهرك وأنت تنظر إلى ظاهري، من فينا يرى باطن الآخر؟ لا أحد. أنا والله ما أعرف ما الذي بطن، أنا والله ما أعرف الذي تفكر فيه الآن، أنا والله ما أعرف شيئا، ولا أعرف أدواء نفسك ولا عيوبها. من الأضرى بالأدواء والعيوب؟ الأضرى بالأدواء والعيوب أنت، ما في أحد أضرى منك. ولهذا كن بواب نفسك على هذه الأبواب الأربعة. أنت البواب، اللفظة أنت الذي تسمح لا ولا تسمح، اللحظة، الخطرة، الخطوة، أنت البواب. لا تسمح للفظة تخرج ولا لنظرة تنظر بها ولا لخاطرة تخطر ببالك ولا إلا أن تكون أخذة الرخصة. وما الرخصة؟ الإخلاص والمتابعة. لما وكيف؟ لما وكيف؟ لما؟ لما تفعل هذا؟ لما تقول هذه؟ لما تمشي هذه الخطوة؟ لما وكيف؟ وكيف سؤال عن اتباع، ولما سؤال عن الإخلاص. يبقى لما سؤال عن الإخلاص، وكيف سؤال عن الاتباع. فينبغي العبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة. أقول لك ابن القيم هذا يعني الحقيقة كتبه مشروع متكامل، فيه العقيدة وفي الفقهيات وفيه التربية والأداب والمسالك والسلوك وفيه الأحاديث. هو الحقيقة والأصول فيه ابن القيم مشروع مستقل. يعني ممكن أنا أقول ابن القيم أخذه مشروعا، يأخذ منه 10 سنين ما في مشكلة، ما في مشكلة، 10 سنوات وأنا على كتب ابن القيم رحمة الله عليه. هتجد قد تربيت تربية متكاملة متكاملة. نعم.
قال: ويلازم الرباط على ثغورها، فمنها يدخل العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تتبيرا. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأكثر ما
يبقى واحد أن يكون بواب النفس، اثنان يلازم الرباط على ثغورها. ثغور ايه يا اخوان؟ ثغور النفس، ان يكون مرابطا حتى لا يخترق، لان الشيطان يستل، واذا وجد لحظة غفلة هجم. انت تظن ان عدوك هذا بينام عن اغوائك؟ بيتعب؟ بيمل؟ بيقول خلاص هذا صار رجل سنة، ماذا اصنع معه؟ هذا رجل قوي الايمان. يا اخواني، الى خروج الروح، الى خروج الروح، كما امرت انت ان تعبد الله حتى ياتيك اليقين، فالشيطان يامر باغوائك حتى ياتيك اليقين. فالشيطان معك حتى ياتيك اليقين. متى نقول بانك لا اغواء للشيطان لك وقد انتهت هذه المرحله؟ اذا خرجت روحه. اما وفيك عين تطرف ولك تكليف انت مكلف به، الشيطان معك في صلاتك، في صلاتك، في صيامك، في نفقتك، صدقتك، حجتك، عمرتك، ذبيحتك، معاملتك مع الزوجه، معاملتك مع الخلق، في قراءتك، في ملبسك، في مطعمك، في مشربك. حتى ياتي الرجل امرأته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا امرأته فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. إيه يعني؟ حتى في هذه اللحظات قد يأتيك الشيطان، ويكون للشيطان حظ ونصيب في ذلك. فيا إخواني بارك الله فيكم، الشيطان معك، الشيطان معك، ولهذا لابد أن تكون على هذا مرابطا في تلك الثغور، رابط، لا تخترق، لا تؤتى من غفلة، لا تؤتى من غفلة. ولهذا قال تعالى: من شر الوسواس الخناس، الشيطان يجلس على القلب، إذا وجد غفلة سيطر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. ولما كان النبي مع صفية إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، وكان هناك رجلان، فلما مر عليهما ليلا وكذا فانخنس، فدعاهما قال: تعاليا، هذه أمكما صفية. قالوا: أنت رسول الله؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى دم، وإن خشيت أن يقذف إيه في قلبكما شيء. ممكن الشيطان يقذف، ممكن الشيطان يقذف. ولهذا مثلا لو الأخ داعية مثلا ومبتلى بأخت متبرجة مثلا يعني، ويا اخويا تعالى معي المشوار هذا او كذا، يقول لا روح انت وانا بحصلك، او الى اخره، او البسي حجابك. لكن ممكن يسير الواحد مع هذه المتبرجه، قد يظن الناس انها زوجته ويسوؤون به الظن، يسوؤون به الظن. او واحد يقول لك: انتظرني مثلا في المكان الفلاني، تجلس انت على مقهى تنتظره عند المحطه او شيء. بلاش المقهى، اجلس في اي مجلس، لا تجلس على المقهى. بعض الناس قد يقول: الشيخ قد يشرب شيشة ولا شيء من هذا. يعني ابتعد عن هذه الأماكن، والإنسان لا يورد نفسه موارد الشبهات. إذن كن بواب نفسك، وكن مرابطا على ثغورها حتى تمنع كل ما قد يخترق الشيطان نفسك من أجله. نعم. فيدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تتبيرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل.
ولهذا تدبر حالك، متى تقع في معصية؟ تقع في معصية عند غفلة، فتطلق لنظراتك ولخطراتك وللفظاتك ولخطواتك العنان، فتقع في المعصية. ولهذا انظروا إلى العالم إخوان، لما جاءه الرجل قاتل 100 نفس، لما جاءه قاتل 100 نفس، ماذا قال له؟ لما قالها لي من توبة، ماذا قال له؟ نعم، ولكن ايه؟ شوفوا النصيحة. لو قالوا نعم توب الى الله واستغفر الله عز وجل وكذا، ويعود استغفر ربما يتوب، لكن النفس ضعيفة، في بيئة يا اخواني بتدعو الى المعصية، فسيعود. لكن ماذا قال؟ اوصاه بنعم الوصية، وصية عادم فعلا. العابد استعظم لما ذهب اليه وقد قدر سعادة في نفسه، قال: ما لك من توبة؟ يعني رجل مجرم حرب، مجرم حرب، ده الحروف فيها 100 وفيها هذا قتل 99 نفسه، قال: لا ما لك توبة. عابد يستعظم هذه. إنما العالم ماذا قال؟ نعم، ولكن إيه بقى؟ ولكن الحق بأرض كذا، فإن فيها قوم صالحين يعبدون الله عز وجل فاعبدوا الله معه. يبقى أوصى بنعم الوصية. ليه يا أخوانا أوصى هذه الوصية؟ أوصى حتى يسد منافذ المعاصي، وهو الانتقال إلى بيئة. أما هذه البيئة فلازال في هذه البيئة ما فيها من دعوة إلى القتل أو كذا أو كذا. يبقى حول، يبقى أنت لك توبة؟ آه نعم توبة. ولكن ننظر بقى، قد تقول لواحد ولكن الحق برضي كذا، وقد تقول واحد ولكن كسر شريحتك وهات شريحة جديدة. ليه؟ لأن الاختراق يأتي من قبل الشريحة. وقد تقول له نعم لك توبة ولكن اترك هذا العمل واذهب إلى عمل آخر. ليه؟ لأن هذا العمل يدعو إلى الاختلاس وإلى السرقة. المهم كل واحد يقع في معصية الحقيقة لمعصيته بيئة، لمعصيته بيئة، فلابد أن يغير البيئة مع التوبة. أما إذا تاب ولم يغير البيئة خلاص. ولهذا واحد يقول لك والله أنا يعني كنت بطلب العلم عادي شيخ مثلا معين وكذا، ولكن وجدت الشيخ فلان هذا على السنة أنا هحضر له. طب والشيخ الأول الذي على مخالفات أو بدع أو ضلالات؟ والله هجمع بينهما، لأن الشيخ الأول أنا بستفيد منه بعض الأشياء. إذن هيقول ماذا؟ أسمع، أستمع إلى هذا أستمع إلى ذلك. هذا يوشك أن يرجع إلى الأول، لأن الشيطان يزين الأول ما يزين الثاني. الشيطان ما يزين صاحب الحق، الشيطان يزين صاحب الباطل، صاحب البدعة، زي المعصية. المعصية والشيطان يزين المعاصي. فلهذا لا وكما قال الله عنه لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يبقى الذي على الصراط المستقيم الشيطان سيزهد فيه، والعلى الانحراف الشيطان سيزينه لك لتعود. يعني الشيطان سيزين لك التصوف، سيزين لك التمشعر، سيزين لك الحزبية، سيزين لك كل هذا. تمام؟ يبقى إذا كنت تطلب من هذا الشيخ وهذا الشيخ وتستمع لهذا الشيخ وهذا الشيخ فاعلم أنك على خطر عظيم، وقد تعود إلى الأول. لا يمكن، لابد من توحيد المصدر ولابد من صفاء المنبع. ولهذا ذكر العلماء فائدة في قصة الساحر والغلام والراهب. لما كان الغلام يتردد بين الساحر والإيه؟ والراهب، قالوا لم يكن الأمر بالنسبة له واضحا الوضوح الكامل لاختلاط المصدر، فأراد إعانة خارجية. فلما وجد دابة عظيمة قد حبست الناس قال ماذا؟ قال اليوم، اليوم أعلم إذا كان أمر الساحر أحب أم أمر الراهب. لاحظوا أخوان، يعني إلى الآن ما يدري الفصل أمر السحر أحب أم أمر الراهب، مع أن هذا المفترض يكون قد اتضح له من أمر الراهب، لكن لما كان هناك اختلاط مصدر، فإذا وقع اختلاط مصدر حرم الإنسان البصيرة فيكون الأمر مشوشا. اعتبروا مثلا مثل يا إخواني مثل الضباب، يقود الإنسان في ضباب بيكون إيه؟ ما يستطيع أن يأخذ، لكن لو الإنسان في صفاء وفي نقاء وكذا سيقود ولا يبالي. لكن إذا كان الإنسان في ضباب يقود في ضباب لا شك أنه ستأثر تأثرا بليغا بهذا. فلهذا قال اليوم أعلم إذا كان أمر الساحر أحب أم أمر الراهب. أخذ حجرا وكذا وألقاه فأثر في تلك الدابة العظيمة، فعرف أن أمر الراهب أحب. طيب، لكن إذا كان المصدر واحدا أوتي الإنسان قوة وبصيرة مهما تزخرف له الباطل. ويمثلون له بقصة الرجل الذي التقى الدجال، فقال الدجال بعدما أعطاه وأرى من الآيات ما أراه، سماء تمطر، أرض تنبت، يعني خوارق عجيبة. فكانت النتيجة ماذا؟ أن أمر هذا الرجل قال له أنا الدجال. قال لست بالدجال. قال أنا رب. قال أنت الدجال، أنت الدجال. فعمد الدجال إليه فقسمه نصفين ثم دعاه فقال من أنا؟ يعني انظر بقى الأمر زاد، أن يقسم نصفين ثم يدعوه فيقوم فيقول من أنا؟ قال أنت الدجال، ما زدت فيك إلا يقين. هذا صاحب البصيرة، لو تقطع إربا إربا لا يتحول عن منهجه ولا تغير عن منهجه. وعلي أخواني بارك الله فيكم، فيكون الإنسان حارسا بوابا على نفسه ولا يسمح بالاختراق، لأن الشيطان معك إلى أن يأتيك اليقين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة، فنذكر في كل واحد منها فصلا يليق به. فأما اللحظات،
علماء السلف يا أخواني عندهم المواعظ والآداب، ولهذا خير التربية التربية السلفية، ومباحث بقى وفوائد متنوعة. هنا بيتكلم الشيخ عن هذه الأربعة إيه؟ الأمور، الأبواب الأربعة التي ممكن يخترق الإنسان من خلالها. تجد العلماء يقسمون تقسيما آخر في مسألة مثلا قاعدة الفضول والتعامل مع الفضول، ترك الفضول، فضول الطعام، فضول الشراب، فضول الكلام، فضول النظر، فضول النوم، فضول الخلطة. تقف عند هذه الأمور أيضا، الأبواب لابد أن تدرسها، ما كل خلطة تخترطها ولا كل طعام يعني تترك نفسك الشهوة وتعب منه عبا، ولا ترك الفضول، يعني خذ ما تحتاج إليه، لأن ولوج باب الفضول حتى لو في أصل مباح طعام شراب خلطة كذا، إلا أنه قد يفضي بك إلى قسوة القلب. طب وإذا أفضى بك إلى قسوة القلب وأحدث غفلة، وإذا أحدث غفلة هجم الشيطان عليك. فيبقى الفضول وإن كانت في أصلها مباحة، لكن خذها بالقدر الذي يحفظ عليك قلبك ويحفظ عليك دينك، وكل إنسان منا يعلم هذا. إذا زاد في باب الخلطة وقعت مخالفات، إذا زاد في باب الطعام أو الشراب وقعت مخالفات، إذا باب زاد في باب النوم وقعت يعني وقع حرمان من فضاء الأمور. فالإنسان لابد أن يحفظ مثل هذه القواعد التي تربيه. ولهذا يقولون الحزبين عندهم تربية ومش عارف إيه، مقاطع الشيخ فلان والشيخ علان والشباب وما الشباب، هذه مقاطع هشة يا إخواني. هؤلاء قصاصون، تعرفوا إيه اللي عندهم في الحقيقة؟ والناس تأثر بهم لأنهم لا يصادمون الناس في أهوائه، كلام عام، كلام نفسي، تحس أنك أنت جالس منتعش بس غير مستفيد. فده بينفع مع طبقة الناس دي، الناس ما عندها غربلة ولا عندها منخل، إنما الناس تريد من يريحه في الكلام، تريد من لا يصادم هواه أبدا أبدا. الناس تريد من فيعطون بعض الكلمات والأمور العامة، الأمور العامة اللي ما فيها فوارق، فلهذا يقبل الناس عليه. لكن أهل السنة ولو أعطوك أدابا ولو أعطوك أخلاقا ولو أعطوك مسالك، إلا أنهم مع ذلك يضعون لك الضوابط والقواعد، فهي تربية مسلكية لكن في ضوء قواعد سلفية. إنما هؤلاء يعطونك كلمات منمقة، كلمات يعني قد تستهوي أذانك، لكن في النهاية ولا شيء. والله جاءني يعني مقطع لواحد سكندري، هذا كان يعني بالغطرة والثوب وليل نهار والأوراق الصفرة دي، يروح البلدان من هنا لهنا يعلم بقى عقيدة وكتب اسكندرية، يعني معروف ده، يعني ايه ده المناظر بتاعهم يعني. تمام يا اخواني، اشوف له مقطع امس طالع خمس دقائق كده، سمعت الخمس دقائق، انا اريد ان اعرف عقله فين دلوقتي، لان ما سمعتوش اصلا من زمان خالص، فاريد ان اعرف عقله. فلقيت واحد حاسر الراس، تمام، حاسر الراس طالع كده كده، اسمها هذا الخلفيات الصوتيه اللي هي بتبقى فيها ترنمات ديت، مع خمس دقائق كلمات، والنفس 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 والانسان والانسان ورايح وجاي، كلمات والله يا اخواني ما فيها شيء يذكر، راح منطقة أخرى خالص، يعني داخل على منطقة يريد كثرة مشاهدات، لا سلفية
ولا ضوابط ولا شيء ولا حتى ربانية في الطرح، هو وغيره سواء. يعني لو تسمع واحد في بيسمونه في التنمية البشرية هذه وكذا، هو وهو سواء، ما في فرق أصلا، ما في فرق، ولا ده ملتحي وده غير ملتحي، طلع بثوب آخر. لكن لما تجد في كلامنا القيم وغيره هتجد إيه؟ هتجد التربية النفسية دي لكن مضبوطة بالضوابط السلفية. ولهذا نقول عند أهل العلم السلفيين عندهم التربية، عندهم معالجة النفوس، لكن في ضوء الضوابط السلفية. شوفوا سمع عبد العظيم أخذ الناس إلى نوع من التربية، كان معروف هذا شيخ التربية، شيخ التربية بإيه؟ بصلاة طويل، هو دي تربيته، تروح عنده تصلي صلاة إلى أن يعني يذكر أساطير، اللي يروح ويجي كل تعليقه الصلاة الطويلة، ما استفدت كذا ولا كذا، الصلاة الطويلة نعد أجزاء 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 أجزاء، حتى خرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. صلاة أسامة عبد العظيم لم تكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجزاء المغرب أجزاء، العشاء أجزاء، الفجر أجزاء. افتح أي كتاب في السنة في الفقه لتنظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلاة، هل تجد أجزاء ولا تجد صورا؟ الطور في المغرب تجد، الزلزلة تجد، قاف تجد، هذه الصور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أحيانا كان يطيل النبي صلى الله عليه وسلم، ده أحيانا، إنما الهدي العام كما جاء في الصحاح كان في الفجر يقرأ من 60 إلى 100، يبقى العد هنا من 60 إلى 100. والمغرب كانوا يخرجون المغربي وإن أحدهم لا يبصر مواضع نبله، والعشاء كذلك يعني وسط، فكان يتوسط في ذلك. إنما الرجل هذا أقول ما في صلاة بدون أجزاء، ممكن يكون مثلا لو نظر أنه يخرج إلى بعض الأشياء القصيرة لو نظر، لكن الأصل غالب هو كده، يقول هذا واحد أنا جلست كذا ووجدت نفسي وأنا قائم متعبا، جلست قمت، يذكرون أساطير، حتى هو مات كان يعدون ختمات، الآن الختمة 2000، ختمة 2200، مش عارف مات على كم ختمة، 2000 وكذا، وما أدري أيضا عد الختمات ليه، يعني احنا لماذا نعد الختمات؟ الختمة رقم كذا ويأتي الناس يحضرون الختمات، طب الختمات ما أنت حتى لو هتقرأ هذه لله ما نعد الختمات يعني. وبعض الناس يتأثر به من طلابه، حتى طلابه يقال هذا الطالب أسامة العظيم يعيد نفس الكرة مما فعله أسامة عبد العظيم، ودي التربية. لكن هل التربية سلفية؟ لاحظ مع الصلاة الطويلة هذه وكذا، إلا أنه رجل أيضا خارجي، رجل خارجي، مع كل هذا رجل خارجي، مع كل هذا، مع هذه العبادة الطويلة، ودي صفات الخوارج، تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم من قراءتهم، كان يدعو على الجيش والشرطة ولا يرى الخلافة إلا في القرشي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة.
يبقى انتبه لهذه القاعدة، وحفظها اللي هي اللحظات أصل حفظ الفرج، يبقى المراد باللحظات يا إخوان النظرات، يبقى المراد باللحظات النظرات، يبقى احنا نعيش مع أربع كلمات، أربع كلمات: اللحظات، ها، والثانية، ها، الخطرات، اللفظات، الخطوات، تمام، هذه الأربع كلمات. أما اللحظات فحفظها أصل حفظ الفرج، ولهذا بدأ الله عز وجل بها: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فإن غضضت البصر حفظ الفرج. والفرج لا يقع منه معصيته إلا بعد مقدمات، قالها صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لما حالة، العينان تزنيان وزنهما النظر، واليدان تزنيان وزنهما البطش، والرجلان تزنيان وزنهما المجد، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج صدق ذلك وكذب. وحديث أبي هريرة تضمن هذه، فعندك نظرات وعندك الخطوات، عندك نظرات النظرة يبقى دي اللحظات، وعندك الخطوات وهي ورجان تزينه وزناهما المشي، وعندك الخطرات اللي هي القلبية والقلب يتمنى ويهوى، وعندك الوقوع في ذلك. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة.
ما معنى لك الأولى؟ الأولى الطويلة، الأولى الفجأة، الأولى الفجأة، لأنه سئل عن نظرة الفجأة فقال اصرب بصرك، اصرب بصرك، وقعت نظرة الفجأة، وهي النظرة التي لا تعمدها الإنسان، وإنما خارج من بيته وجد نظر، فإذا به ماذا؟ لما نظر إذا به يصرف بصره. إنما لو أطال لم تعد أولى، أول ما يطيل ويصر انتقل بقى من الأولى اللي هي نظرة الفجأة، صارت نظرة التأكيد الآن بقى، هذه النظرة المحرمة. لكن اصرف بصرك، ولا يجوز إنسان أن ينظر إلى امرأة سواء كانت محجبة أو غير محجبة، ويساهم من سهام إبليس إلا عند حاجة، والحاجة تقدر بقدره. طب الحاجة هذه ما هي؟ التي وردت بها الأدلة. فمن الحاجة يا إخواني، من الحاجة أن ينظر الإنسان إلى مخطوبته، أن ينظر إلى مخطوبته، انظر إليها وهي أجنبية، فإنه أحرى أن يدب بينكما. لكن مع ذلك وضع الشارع ضوابط، قلنا إيه ضابط؟ إيه الشارع وضع ضابط، وهو ضابط أن ينظر إليها نظرة، ها، نظر تعرف، ليس نظر استمتاع ولذة، إنما نظر ينظر إليها تعرف عليها، ليس نظر استمتاع، ولهذا تقدر بقدرها. انتهيت من ذلك تغض بصرك. طب أول ما دخلت وجدتها غير صالحة يبقى تغض بصرك. ليه؟ لم يعد حاجة، أنت أخذت قرارك أنك لن تخطب هذه المرأة، يبقى غض بصرك، لا يجوز أن تنظر إليه، يبقى نظر تعرف ليس نظر استمتاع. نعم.
قال: وفي المسند عنه
عند التطبب، لو دكتور طبيب احتاج أن ينظر إلى ويطبب المرأة، ينظر إلى موضع الحاجة. يعني الناس بتعجب لما بنقول لو أن امرأة اضطرت أن تلد عند طبيب لأن لها ظروف خاصة وحصل كذا وكذا، واستدعوا أطباء، ما كل شيء ممكن تحسنه الطبيبة، قد تبدأ مع الطبيبة وتنتهي مع طبيب، ليه؟ حصل طوارئ لابد. طيب قد يتعجب الناس إذا قلنا المرأة تغطي وجهها حال الولادة، يقول كيف يعني؟ يعني الآن أكبر عورة قد ظهرت الطبيب، فما الداعي إلى الوجه بعد ذلك؟ نقول هذا نعم حصل، ولكن هذا بقدر الحاجة، فما نظر إلى ذلك إلا بقدر الحاجة. أما الوجه ما الحاجة؟ وأما سائر البدن ما الحاجة؟ كذلك حتى الولادة أيضا، نبه لهذه المسألة، إنه حتى الولادة مع المرأة، مع المرأة مضبوطة أيضا بالحاجة، حتى لو طبيبة اللي بيتدل. ولهذا ما ينبغي للمرأة إذا زابت للولادة أن يكون مثلا هذا المكان وما حوله وكذا يعني مكشوفا، وإنما ينبغي أن تلبس شيئا و يكون هذا الشيء مفتوحا من قبل ما تحتاج الطبيبة، والباقي يبقى مستورا، لأن هذه أيضا ما يجوز المرأة أن تنظر إليه، حتى المرأة ما يجوز أن تنظر إليه، حتى المرأة ما يجوز أن تنظر إليها. ولهذا بعض النساء قد تسأل عن حكم عمليات الليزر، الليزر هذا اللي بيعملوها عشان الشعور أو شيء من هذا، فهل ممكن تقوم بهذه العملية؟ نقول لو احتاجت ذلك فتكون عند امرأة، وتكون في غير أماكن العورة المغلظة، اللي هي الأمور التي الأماكن يباح للمرأة أن تنظر إليه. طيب لو في الأماكن المغلظة، نقول ما تحتاج المرأة إلى ذلك، ما الحاجة إلى ذلك، وعليه ما يجوز أنها تقوم بهذه العمليات في تلك الأماكن التي تظهر فيها العورة المغلظة، لأنه ما في حاجة، الحاجة حاجة كمالية يعني نظافة وكذا، بدل ما تتعب نفسها كل فترة أو شيء، هذه حاجة كمالية وليست حاجة لا علاجية ولا إزالة عيب لابد منه ولا إلى آخره، إنما ده حاجة كمالية، ولهذا تقدر الكمالية مثلا في أماكن في الذراع في ماشي ما في مشكلة في هذه الأشياء حتى كمالية ما في مشكلة. أما إذا أتينا إلى العورة المغلظة وما لا يحل المرأة أن تنظر إلى المرأة من خلال إلا تحت اضطرار هذه لا تحتاج إليه إلا إذا بقى في شيء يدخل في حد الاضطرار. لو في شيء يدخل في حد الاضطرار وعيب لابد من إزالته لأن يؤدي إلى نفرة شديدة وربما أدى إلى طلاق المرأة وكذا يبقى دي نقول حاجة قضاء بقضية. إنما تقوم المرأة بالعملية هكذا وتكون المسألة قائمة على كمال ما كان لطلب حسن فلا يجوز، ما كان لإزالة ضرر أو عيب لابد منهم فهذا جائز. يبقى ده الضابط عندنا يا أخوان، ما كان لطلب حسن فلا يجوز لأنه كمال، لأنه كمان احنا بنتكلم عن الأماكن المغلظة. أما في غير الأماكن هذه المباحة ما في مشكلة، حتى طلب حسن ما في مشكلة. بما أزن به الشارع، بما أزن به الشارع طلب الحسن، مش طلب الحسن فتصل شعرها بشعرية، مش طلب الحسن فتأتي إلى نمص، لا نتكلم عن أمور المباحة. كان امرأة مثلا مشعرة وكذا في ذراعيها في ساقيها في كذا شعور كثيفة تؤدي إلى نفرة الزوج وفيها مشقة بالغة إنها تقوم بهذا يعني كل أسبوع ولا كل كذا، فمثل هذا بيسامح فيه. إنما إذا تعلقت بعورة مغلظة فلا، هذا ما يجوز حتى من المرأة للمرأة إلا إذا كان لحصول ضرر وإزالة عيب يعني لابد منه وإلا قد تطلق المرأة، قد تطلق المرأة. إنما للتحسين والكمال فلا، نفس حكم عملية التجميل اللي العلماء قالوا إذا كان طلبا للحسن فلا يجوز وإذا كان إزالة العيب فيكون جائزا. الشاهد أن النظر هذا له ضوابطه، ولا جزء إنسان لا مع أمه ولا مع إحدى محارمه ولا إلا محفوفا بالحاجة. نعم نعم، من ختان إيه؟ ده هذا على القول بالاستحباب، فالذي يرى الاستحباب لا يجوز له أن يفعل ذلك. طيب الذي يرى الوجوب وجوب الختان، وإذا القول معروف عند الجماهير بالوجوب فخلاص يبقى المسألة هذه للإيه؟ للحاجة. ولكن نحن قد لا نحتاج إلى هذا لو قلنا بأنها تكون في الصغر، لكن ممكن يقولون المرأة بخلاف الولد، الولد في الصغر ماشي يعني ممكن احنا بيتم ختان ولد من شهر شهرين ثلاثة وهكذا، إنما المرأة الأفضل أن يتأخر ختانها حتى يكتمل العضو الذي حينئذ يعرف إذا كانت البنت تحتاج أو لا تحتاج بخلاف الإيه؟ الولد. فعلى القول بالوجوب ما في مشكلة، على القول بالوجوب ما في مشكلة، يبقى هنا لا إشكال، احتاجت المرأة إلى ذلك ما تحتاج. على القول بقى بالاستحباب، اللي بيرجح الاستحباب سواء كانت المرأة ولا الطبيب ولا كذا، خلاص لا تفعل ذلك. ليه؟ لأنه يكون من باب كمالي ليس من باب وجوبة، يكون من باب إيه؟ كمال. طيب قد يكون الختان نفسه مستحب، ولكن هذه المرأة سيؤدي معها ذلك إلى حصول ضرر محقق أو غالب، وهو ماذا؟ التجاوز في الشهوة. يبقى يبقى ذلك يؤدي إلى هذه المضرة، فحين دين تكون الوسائل لها أحكام المقاص، حين دين تكون الوسائل. يبقى هنا بقى لدفع مضرة لم يعد تحقيق سنة حتى على القول بالسنية، يبقى هنا بقى لدفع مضرة. لو كان إن بقاء هذا هيؤدي إلى مضار في الشهوة ووقوع في مخاطر، حينئذ هنقول تقوم المرأة بهذه العملية أيضا لدفع هذه المضار حتى ولو كان في الأصل أن الختان مستحب. نعم في الأصل اللي هو التهذيب وكذا ده مستحب، لكن لو وصلنا إلى درجة الخطر يبقى حينئذ يجب عليها الختان حينئذ حتى ولو كان الأصل هو الاستحباب. نعم.
قال رحمه الله
مسألة
تعالى
الشهادة، يقول أيضا الرجل يجوز أن يزور المرأة حال الشهادة. هذا الكلام يعني مطلق، يعني شهادة يقول لك حتى يتحقق. يتحقق من ايه؟ يعني يتحقق من ايه؟ فيظن الظان ان النظر الى الوجه. لا، العلماء لما قالوا ان النظر المرأة حال الشهادة، يعني انت تشرب امرأة محجبة مثلا وهي متجلببة تشتري منها وكذا، فيطلب منك، هيطلب منك مثلا الذي كان يبيع لك، الرجل ولا المرأة؟ تقول المرأة. أنه المرأة هذه ولا تلك؟ فينظر، لا هذه ليه كانت طويلة أو كانت قصيرة جدا، أو مش معناه يكشف، لأنه يحتاج الرجل إلى كشف وجه فيه. طب هي المرأة كانت تكشف الوجه، هي كشف الوجه أصلا مثلا، ويحتاج الإنسان إلى أن يقول المرأة هذه اللي ضربت الولد هذا فقتلته ولا لا؟ فحينئذ ينظر إلى هذا الأمر. ليه؟ لأنه حتى تصان حقوق الناس، يبقى هنا كان ذلك للحاجة، ولهذا ما أبيح، ما حرم سد للذريعة فإنه يباح للحاجة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه. هذا معنى الحديث.
الله أكبر، الله أكبر. هذه عبارة أيضا، في عبارات حية كما قلنا بتحفظ يا أخوان، عبارات حية تحفظ. يا الله، العلم واسع صراحة يا أخواني. إحنا سبحان الله، والله أنا أشعر أن إحنا نحيا في خير يا أخواني. ليه النهار؟ والله والله يا أخوان، الحجة مقامة علينا من ألاف الأوجه، بس هل نحن على المستوى ده؟ يعني هل نحن على مستوى من نسمع يا أخوان؟ يعني كان زمان العيب إيه يا أخوان؟ العيب إيه؟ والله المشايخ ما يعلمونا، ما في كتب ولا في شيء، مواعظ يا شيخ، ده احنا ما خدنا، ما انهينا كتابا ولا كنا ناخذ في الكتب اصلا، كتب دي ما نعرفها. وبعدين اذا واحد جاي يدرس كتابا يبدا شويه وينتهي. فلما جاءتنا الكتب يا اخوان، ولما جاءتنا مئات الكتب والاف الكتب، السؤال بقى هل نحن على قدر هذا؟ وبعدين انت ما عندك كتب موجهه توجيها واحدا. مثلا انت ما تدرس ماده الفقه بس، ولا تدرس مادة التفسير فقط، ولا تدرس مادة الحديث فقط، ولا تدرس مادة الأصول فقط، ده أنت محاصر من تفسير، من حديث، من فقه، من عقيدة، من أصول، من مصطلح، من لغة، من أداب وتربية. يعني أذكر لقيت بعض المشايخ السلفيين يوم، وإحنا كنا في مكان، فقال: أنا أقول يا جماعة، يعني للمشايخ، يعني بصراحة نحن عندنا تقصير شديد جدا، وده عيب فينا كدعوة، يعني دعاة سنة، عندنا تقصير جدا في جانب المواعظ والأداب وكذا. يقول له والله الشيخ، إحنا في غير تقصير في هذا الباب، المواعظ يعني والأداب، أنا في غير، نحن في غير تقصير في هذا الباب. هو فعلا من حيث هو يقول ذلك، فتعجب ان احنا اننا قلت له اننا بهذا الكلام ده، كان مثلا الكلام ده من حوالي 8 سنين، احنا عندنا اكثر من 300 كتاب في المواعظ والاداب قد انتهى، اكثر من 300 كتاب في المواعظ والاداب قد انتهى. فالشاهد اخواني ان الحجة الحقيقة مقامة عليها، كلام ابن القيم على ابن رجب على ابن تيمية على سعدي في جميع قرون الأمة، تريد من الصحابة، تريد من التابعين، من تابع التابعين، يعني علماء السنة في جميع القرون بجميع أنواع العلم. السؤال، السؤال، السؤال: هل نحن على قدر ما نسمع؟ أو أنه لو أتانا أدنى اختبار تجد الرسوب، زي ما تكون واحد بتعمله كده ايه، يعني محاضرة، دورة مغلقة لمدة اسبوع في باب واحد بس، وهو تحريم النظر الى النساء، وتجيب كلام العلماء والرسائل والكتب والمسائل وكذا، اسبوع ما ذهب الى بيته، دخل عندك فجر السبت، خرج من عندك فجر السبت، اكل وشرب وكذا كذا، أه؟ وأول ما طلع من فجر السبت وجد امرأة فنظر إليه، أول اختبار. هل نحن فعلا على قدر ما نسمع؟ سؤال. كانت الشكوى في الزمن الماضي أين الكتاب؟ اليوم الشكوى أين المتابع بالكتاب؟ مش انتوا عارفين كده من الملاحظات علينا يا اخواني كثرة الكتب؟ تخيلوا ما شاء الله تبارك الله. شوفوا جاء اليوم اللي يبقى من الملاحظات على الشيخ واحد كثرة الكتب. يا الله او الله يا اخواني كثرة الكتب كثرة الكتب ده الملاحظات. اثنين من الملاحظات كثرة الردود على اهل البدع. ما شاء الله ما شاء الله ايه السلفية الجميلة دي. طيب ثلاثة بقى كثرة ساعات التدريس. انا والله ما عددت لنا اقوله لك بس انا جمعت كده سريعا. طب اربعة كثرة الانتقال في البلدان. عدوا معايا كده يا اخواني عدوا معايا كده بالله عليكم عدوا معايا تاني كده. انا والله ما جهزتهمش يعني ما هي اللي واحد ها كثرة الكتب ففين هضم العلم وفين 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 تمام. طب انت بقى في المقابل احنا عندنا مئات تجاوزنا الاف احنا عايزين عندك 10 كتب بس هضمت تمام. ومن قال لك ان هذه الكتب لا تهضم؟ هي لو ما كانت تهضم لكنا نهضم في الفتن ولكنا نقع في كل فتنة. لو لم تكن هذه الكتب تهضم ويعرف مغازيها ومقاصدها ومراميها حتى تقول هذا العالم مع كونه كبيرا. لاحظ الملاحظة دي انتبه من هذا. هذا يحتاج تخصيص هذا يحتاج تهجير. لو ما كانت تهضم لكنا مهضم. صح ولا يا اخوان؟ صح. يعني ما تيجي واحد مثلا مدرس بدرس ولد في الإعدادية تعالى درس ابن نحو فالمدرس ماشي على طول تعالى يا ابن والجملة اسمه وبعني والفعل كذا وعمله 5 صفحات يلا روح. الأب ينبص وشيء ما شاء الله تبارك الله كل ده يشرح لك الأستاذ. آه طب الدرس اللي بعديه عندك الفاعل والفاعل كذا والولد مش فاهم حاجة. بعد ده الولد خلص دفترين كبار تعالى يا ابني ما شاء الله ده انت رزقت مدرسا ناجحا ما شاء الله خلصت لك دفترين اعرف بقى فهم محمد الدرس؟ لم يفهم محمد الدرس. لا عارف فهم فعله ولا عارف محمد ايه ولا عارف الدرس ايه. ده اللي تقول اه. لكن لما الطالب يناقش الكوفيين والبصريين اه لما الطالب يعرف الشاذ في لغة العرب من الأصل فدي عبارة جيدة اللي هي عبارة ايه؟ لو ها لو لم تكن الكتب تهضم لكنا نهضم. مش انت تهضم الكتب تمام ونزلتم على مذهب المعتزلة بالعزل؟ مش انتم لهضمتم الكتب فكنتم الخوارج؟ مش انتم لهضمتم الكتب فسيتم على الشعرة؟ مش انتم لهضمتم الكتب فنصرتم الاخوان؟ فواحد كثرة الكتب. طب اثنان كثرة ايه؟ كثرة الردود على اهل البدع. كثرة الردود اللي كان يترجم للرجل السلفي بها وكان شديدا على اهل البدع كان كده. وطبعا الردود هذه اخص العلم واخص الدفاع عن السنة. يبقى ده اثنان كثرة الردود. ثلاثة يا اخوان كثرة الانتقال في البلدان. وهذا شأن الحركيين، تجدهم يكثرون التنقل، شأن أهل البدع الحزبيين والحركيين. طب الرابع والله، فهذا اللي بيقول هذا، فرد أخ وقال لكن احنا عندنا دروس كل يوم في البلد، عندنا دروس ما ننتقل، يعني الانتقال ده حتى احنا بنجلس ممكن درس عندنا ساعتين وثلاثة. قال له ايوة، كثرة الوقت وطول الوقت وكثرة الساعات، فان المجلس اذا طال كان الشيطان حاضن فيه. يبقى شوف كثرة ايه، يبقى كثرة الكتب، كثرة الردود، كثرة الانتقال، ها، كثرة ساعات التدريس، هذه الاربعة، هذه الاربعة. فعجب ان يأتي يوم يكون هذا هو محل الانتقاد. فالسؤال، نعود إلى الأصل يا إخواني بارك الله فيكم، هل أنت على قدر كثرة الكتب، كثرة الردود، كثرة الساعات، كثرة الانتقالات، هل أنت على ذلك؟ هل أنت على ذلك؟ على قدر ذلك؟ على قدر ما تسمع؟ الحقيقة لو عرضنا أنفسنا على ما نسمع لخيفنا على أنفسنا، يعني تربية في أدنى الأشياء لا ننجح فيها، فما بالكم لو جاءت الصعاب ولو جاءت الأمور الكبار. فلهذا ينبغي الإنسان أن يعرض قلبه على ما يسمع، هل هو من القلب الذي يستوعب هذه الأشياء وتتحول إلى عمل وإلى مسالك، وأن يعرف الإنسان فعلا بمنطقه وبتعامله وبأخلاقه وبي 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 أم لا. هذا سؤال الإنسان يسأله يعني نفسه. أما والله سبحان الله مجلس التفسير اللي احنا هنا يعني أمس، فأنا عدت يعني دائن مجلس الخمسون، أقل مجلس معنا ساعتين، من ساعتين لثلاثة لأربعة وهكذا، أقل مجلس. يعني كم يا أخواني في الكتاب ده بس، في التفسير هذا بس، التفسير هذا اللي هو الجامع ده، كم يا أخواني؟ مش أقل من 120 ساعة، 120 ساعة بس في التفسير، 120 ساعة ده بس في تفسير هذا، في التفسير هذا. هل يا ترى نحن استفدنا بقدر 120 ساعة مع كلام أهل العلم والفوائد والاستنباطات وغير ذلك؟ هل نحن على هذاك المستوى أم لا؟ نعم، فالله المستعان. فابن القيم هنا رحمة الله عليه يقول فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله، غض بصره لله، أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه. يبقى دي عبارة تحفظ على طول، هذه العبارة تحفظ على طول، من عبارات الحفظ. وفعلا قد يقول قائل، لاحظوا يا اخواني ان نظر من الصغائر، يعني حكم الصغائر ليست الكبائر، ولكن اعلموا ان جماهير اهل العلم على ان المصر على الصغيرة، وعلى ان الاصرار على الصغائر يحولها الى كبائر، فالمصر على الصغيرة واقع في كبيرة. وعلى هذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس يرى هذا، وجماعات من أهل العلم، وبعض أهل العلم رأى إلى هذا مال الشوكاني وجماعة، إلى أن الصغيرة تبقى صغيرة حتى لو أصر عليها فهي صغيرة، وإن كانت أشد من التي لا، أشد من التي لا يصر عليه. لكن الصحيح ما ذهب إليه جماهير العلم أن الإصرار على الصغائر يصيرها كبائر، يصيرها كبائر، ده قول جماهير أهل العلم، وهذا مذهب ابن عباس وجماعة، أن الإصرار على الصغيرة. ليه يا أخواني؟ لأن الإصرار على الصغيرة يصحب من الاستخفاف بها ما يكون ذاك الاستخفاف بها كبيرة. ولو أن الإنسان نظر إلى عظمة من يعصي لترك معصيته، فكون الإنسان يصر على هذه المعصية وكذا دليل على ماذا؟ على استخفاف بتلك المعصية، وبالتالي على استخفاف مراقبته أو خفة مراقبته لله سبحانه وتعالى. فالإصرار على الصغائر يصير كبيرة، يبقى الكبيرة حدها معروف، الكبيرة ما كان فيها وعيد في الدنيا والآخرة، ما كان فيها مثل ما كان ما يكون فيها حد من حدود الله، مثل ما ترتب عليه من لعن من عقوب من وعيد بالنار من إلى آخره، ينضاف إلى ذلك حتى الصغيرة قد تصير كبيرة وبالتالي تكون الذنوب كلها كبائر إلا صغيرة فعلتها ثم تبت منها. يعني واحد بيحلق لحيته يومية هيقول للحية حلق لحية من الصغير صارت كبيرة، واحد بسيب النظر إلى النساء هذه الصغيرة صارت كبيرة بالإصرار. فلهذا فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه. نعم من
لم
أي نعم ذكر أبو المعن اللي هي النظرة نعم، ولهذا قال هذا معنى الحديث. نعم 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 هذا مروى عن عمر بن عباس أنه قال لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. لا كبيرة مع استغفار ليه؟ لأن لو أحدثت كبيرة ثم استغفرت الله عز وجل وتبت إلى الله تاب الله سبحانه وتعالى عليك، تاب الله عليك. ثم الكبيرة التي مع الاستغفار الله عز وجل يذيك خوفا من الله خوفا منه، وقد تصل إلى مقام من مقامات العبودية عبودية القلب بسبب تلك المعصية التي أورثتك توبة وجدت لها أثرا، مثل المرأة الغامدية وقعت فيه وقعت في الزنا والزنا كبيرة لكن تابت توبة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. تمام، يبقى قصدهم لا كبيرة مع استغفار لأن الاستغفار يمحو الكبيرة، ولأن الإنسان قد يقع في كبيرة فيخاف، هذا الخوف الذي عظم به تلك الكبيرة والذي دفعه إلى التوبة من الله سبحانه وتعالى لم يعد هناك كبير. طيب وكم من صغيرة، والصغيرة تكون كبيرة مع الإصرار. ليه؟ خفت مراقبة الله سبحانه وتعالى ولب يعني تعد تبالي بها بأثر هذه المعصية وكذا وكذا، فحف بالصغيرة من الأمور التي جعلتك تصر عليها ما جعلت ذاك الإصرار كبيرة، لأن أدخلك في إيه؟ في قلة مراقبة الله، أدخلك في الاستخفاف بهذه المعصية، أدخلك فهذه كلها تجعلها كبيرة. نعم كما قالوا لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت، عظم من عصيت. نعم وهذا قول عمر بن عباس. ها شوف لابن رجب أيضا كلام حول هذا المعنى من كون هذا منسوبا إلى الجماهير. الشوكاني رحمة الله عليه وجماعة من العلم قالوا لا تبقى الصغيرة صغيرة ولو أصر عليها، لأن الكبيرة حدها معروف، ما توعد عليها بنار، ما توعد عليها بلعنة، ما كانت حدا من حدود الله عز وجل وكذا. لكن هذا نقول هذا التعريف من حيث هو أصل الصغيرة وأصل الكبيرة، فالكبيرة ما كان فيها وعيد في الدنيا والآخرة ده الكبير، والصغيرة ما كان دون ذلك. تمام طيب ده من حيث هي، لكن هناك مقام يصحب الكبيرة يجعلها صغيرة ومقام يلحق الصغيرة يجعلها كبيرة، وهذا مراد ابن عباس وعمر. يبقى في نظر إلى الصغيرة والكبيرة من حيث هي، وفي نظر الكبيرة والصغيرة من حيث ما احتف به، فهناك مقام احتفى بالكبيرة فصيرها صغيرة، يبقى لا كبيرة معها، لا كبيرة معها مع هذا المقام من الخوف وكذا لدفع إلى التوبة حتى ارتقى إلى هذا المقام. كالثلاثة الذين خلفوا، هذه كبيرة تخلف، لكن انظر إلى المقام الذي احتفى بتلك الكبيرة. قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت. شوف المقام بقى، مش بقى كبيرة يعني ما احنا عشرات تخلف يعني شمعنا يعني، وبعدين احنا لنا مقامات عالية، هذا أمر يعني الله يغفر لنا واستهان أبدا، إنما مقام عظيم وقع فيه الثلاث. تخلفوا نعم، لكن انظر بقى إلى كعب لما تخلف، لما كعب تخلف عن تبوك وكان في زمن حار وكانت الثمار أينعت يعني الصوارف كبيرة جدا، هل لما تخلف استمرأ وسكت كده؟ صار يؤنب نفسه وينزل إلى السوق، يا ترى في أحد تخلف بس من أهل الفضل؟ المنافقون معروف عشرات بتخلفوا، لكن في أحد كويس كده؟ في يعني واحد مثلا يعزي نفسه؟ ما يجد إلا رجل مغموسا في النفاق، مغموسا في النفاق، سوى رجلين مرار بن ربيع وهلال بن أمية. ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما بذر الاعتذار، إنما ذكر له القصة: ما كنت في حال أوسع من هذه الحال يا رسول الله، ولكن ولكن ولكن. قال: أما هذا خلاص، النبي يقبل من المنافقين ولا يقبل من هؤلاء. ثم أمر النبي المجتمع ألا يكلم الثلاثة هؤلاء، وأما المنافقون المجتمع يكلمهم، أما هؤلاء الثلاثة المجتمع قطعهم. تخيل مع ألم المعصية هذه يأتي ألم الهجر، النبي ما يرد عليه السلام، يقول: كعب كنت أدخل فأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنظر هل رد السلام أم لا، ينبص له كده رد السلام ولا لا. فبعد الأربعين ليلة يأتي الأمر الجديد أعلى، أن يعتزل النساء الثلاث كمان بعد الأربعين. وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. المقام ده احتف بالكبيرة، فين راحت الكبيرة يا إخوان؟ ذهبت الكبيرة. يبقى النظر هنا بقى، لا كبيرة مع استغفار، هو هذا المقام اللي يقصده ابن عباس ويقصده عمر رضي الله عنه وكذا، إن هنا احتف بالكبيرة، ما احتف من إيمانيات. أتصلي علي وهي زانية يا رسول الله على الغمدية؟ قال: يا عمر، لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. أما ترى أنها جاءت بنفسها؟ من الذي شهد على الغمدية أنها زانت؟ من يا أخوان؟ لا أحد، هي التي أقرت. طيب، كانت حبلى فأعطاها النبي فرصة أن تضع الحمل، يعني قد يضعف في الإيمان ولا تعاود النبي وتأتي وتقول: يا رسول الله وضعت حملي فأقم عليه الحد. إنما جاءت بعد وضع الحمل. طب وبعد وضع الحمل؟ أعطاها النبي فرصة حتى تفطم ولده، يبقى بقيت كم يا أخوة؟ لو رجعت السؤال بقى الفقهي، لو رجعت الغامدية عن إقرارها ولم تأتي النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعمل برجوعها أم لا؟ سؤال. هل لو قرت أنا ما زنيت، النبي يقول: لا، ده أنا شاهد، أنت قلت أنا زنيت يبقى شاهد، لا يمكن نقيم عنك الحد، لازم نقيم عنك الحد. العلماء يقولون المقر في هذا لو رجع لعمل بإقرار، ما يشدد عليه، يقال: لا، أنت شهدت وأنت قلت، أنت تخافين من العقوبة. لا يا أخوان، يعمل بالإقرار. ولهذا في قصة ماعز، وقد كان قد أقرأ عن سي أيضا، لما جاء الصحابة يقيمون عليه الحد ولما أكثروا الرجم هرب فتبعوه فقتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا يوم: هل تركتمه؟ فإذا لو لم يكن إلى الإقرار فرجع المقر عن إقراره عمل بهذا الرجوع، عمل بهذا الرجوع ولكن المرأة أصرت. يبقى ده مقام احتف. طيب والصغيرة مع الإصرار تصبح كبيرة، لماذا؟ لأنك مستهين، تنظر إلى المرأة ثم تنظر إلى المرأة ولا تبالي، الله يراك ولكنك لا تبالي، وكل يوم يحلق لحيته ونعم شوية ويعمل وكذا، تمام. حتى لو قلنا يعني بين اللحية من الصغائر، كل يوم يحلق ولا يحدث نفسه، بل بالعكس يعمل الشكل الجميل، وهذا إصرار على الصغائر. أين الخوف من الله؟ أين مهابة الرب عز وجل أن تخاف في هذا الأمر؟ أين أين أين؟ يبقى ده المقام ده جعل هذه الصغيرة كبيرة. يبقى كيف تتحول الصغيرة إلى كبيرة؟ والكبيرة بالاستغفار لا تكون كبيرة، بالقرائن التي احتفت بها وبالمقامات التي احتفت بها. واضح يا إخواني؟ ولهذا أنت أحيانا ممكن واحد ما يعملش معاك حاجة كبيرة قوي، يعني ممكن أنت بتكلمه بس كده، كونك بص بس أما أعملك كده يعني حاجة بسيطة، أشار بأصبع، وأحيانا ما يشيرش بأصبع، ممكن بإشارة الوجه كده، يعني لو انشغل بس كده أنت بتحولها كبيرة على طول. أنت مش معتني بيها، أنت مش محترم أصلا. لما أنت قال أنت إيه الراجل عايز من إيه؟ ده الراجل بس بإشارة عينه كده وخلاص، الراجل ما عملش حاجة. لا يعني هو عمل فيك حاجة؟ ضربك؟ لا. طب شتمك؟ لا. أمال إيه؟ بيحتقرني، يعني قالك أنا بحتقرك؟ لا. أمال إيه؟ إشارة العين بس كده. أيوه هو ده المراد بقى، خلي بالك بقى، هو ده المراد، إن احتف بهذه المسألة إيه؟ ما احتف بها. يبقى كونه ما يهتمش بيك، كونه مثلا كذا، كونك مثلا هو داخل أنت على رئيس جمهورية مثلا يعني وبتاع، وبعدين إيه؟ طلعت بقى التليفون وبتعمل لك كده رسالة، وبيكلمك رئيس الجمهورية وبيكلمك وأنت عمال إيه؟ تعمل كذا كذا، أيوه محمد كذا كذا، حاجة بسيطة خالص، إيه الإشكال؟ ممكن البيت بس إيه؟ هجيب سمك مشوي ولا نقليه النهاردة؟ لا خليه مشوي، والرئيس بيتكلم. حاجة يعني عادي، مش هيعمل فيك بقى الرئيس؟ الموقف بيترجم ليه؟ بيترجم ليه يا إخوان؟ لا زوجتي بتتصل عليا يعني وفي حاجة، هي فيها حاجة؟ زوجتي بتتصل عليا بقول لها هجيب سمك مشوي ولا مقلي، إيه الإشكال يعني؟ فإيه ديت يعني؟ فإيه؟ فيها استخفاف، فأنت مش معبر حد، فيها أنت في حاجة كتير. طب منين جت الحاجات الكتير ديت؟ من القرائن اللي احتفت بالموقف ده. تقريب لصورة كيف تصبح الصغيرة كبيرة، واخد بالك؟ فنقول لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. واضح؟ نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقالوا غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد. قال: فإن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام.
يبقى الأصل عدم الجلوس في الطرقات، لأن ذلك يؤدي إلى ويفضي إلى الوقوع في المحرمات كالنظر وغير ذلك، ده الأصل. طب إن كنتم ولا بد جالسين فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ عندنا سلسلة الحقوق في الإسلام، عندنا حق الله، عندنا حق الرسول، عندنا حق الصحابة، عندنا حق آل البيت، عندنا حق العلماء، عندنا حق الأبوين، عندنا حق الأرحام، عندنا حق الجيران، عندنا حق الأولاد، عندنا حق الكافر، حتى الكافر له حق، حتى الكافر إذا كان دخل بلادنا بعهد وأمان أو بيننا وبينه ذمة، فلا بد أن نراعي هذا الحق معه، لا نخدر ولا نخون ولا نظلم ولا نعتدي. فمن قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة ولا جزء تنظم كفنا. يعني الكافر عين حق، للكافر حق بموجب الشريعة له حق، بموجب الشريعة له حق ما لم يكن محاربا. لأنهاكم الله من الذين يقاتلون في الدين ولم يخرجوا من ريكم أن تبروا من تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. لولي الأمر حق علينا، وهكذا. يبقى دي سلسلة الحقوق سلسلة كبيرة جدا. فالطريق هذا له حق. فإن أبيتم من الجوز في طرقات فأعطوا ترك حق. قال وما حق طريق يا رسول الله؟ قال واحد غض البصر، ما تنظر إلى الغديات الرائحات وكذا، لا غض بصرك. طب والثاني كف الأذى، الأذى القولي فلا تطلق سهم، ماذا الأذى الفعلي بيدك برجلك بكذا، ورد السلام إذا سلم عليك فرد السلام، رد السلام على من يسلم عليك. نعم.
قال رحمه الله تعالى والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان.
شوف يبقى النظر في نفسي صغيرة، لكن هو مع عبارة عن إيه إخواني؟ عبارة عن إيه النظر هذا؟ عبارة عن الشرر، شرارة تحرق بلدا. ولهذا قال والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان. ده أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، لأن البداية من النظر، والنظر يرسل رسالة إلى القلب، والقلب يرسل رسالة، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذب. نعم.
قال فإن النظرة تولد خطرة ثم تولد الخطرة فكرة ثم
الخطرة اللي هي الخطيرة، فكرة يعني أنت نظرت انشغلت. طيب نعم.
ثم تولد الخطرة، الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم
الفكرة تولد شهوة، تريد أن تصل إلى من انشغلت به. لأن النظرة زي الكاميرا يا أخواني، النظرة دي زي الكاميرا بالضبط، العينين زي الكاميرا، الكاميرا نظرت التقطت الصور، طلعت فين الصورة؟ حفظت ويأتي التحميض بتاعها. النظرة كذلك تنظر تأخذ الصورة اللقطة، بس تلتقط فيما في القلب، يبقى الرسالة بتصل القلب، اللقطة بتأتي في القلب. طب أتت القلب انشغلت الفكرة، وانشغلت الفكرة بدأ التحرك إلى الشهوة. كيف السبيل؟ كيف السبيل؟ كيف الوصول؟ تأتي بعد ذلك بقى الخطوات، كما قال النبي تماما كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لما حال. العينان تزنيان وزنهما النظر، واليدان تزنيان وزنهما البطش، والرجلان تزنيان وزنهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج صديق ذاك ويكذب. نعم.
قال ثم تولد الشهوة إرادة ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل ولا بد، ما لم يمنع منه مانع.
تمام. يبدا التسلسل، النظر تولد خطرة، ثم تولد خطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى الإرادة فتصير عزيمة جازمة، ثم بعد ذلك يقع الايه؟ يقع الفعل. دي مراحل يمر بها الإنسان. ولهذا الله عز وجل قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني من أول خطوة سد الباب. لو سمحت بالخطوة الأولى جاءت الثانية، سمحت بالثانية جاءت الثالثة. زي أي واحد حرامي على وجه الأرض كده، السارق لم يبدأ السرقة بمليون، بدأ السرقة بقرش، بجنيه، جنيه جاب 10، 10 جاب 100، وهكذا. نعم.
قال وفي هذا قيل
الصبر، اللي بيدخن أن علبتين سجائر بدأت بإيه؟ بدأت بسجارة. اشتراها؟ أبدا. قل مدخن اشترى أول سجارة، إنما أعطيت له من صديق، من زميلي، من كذا، خذ، أو سرقها من علبة أبيه. المهم بدأت بكذا مجانا. وبعدين انتهت إيه؟ والله يحدثني بعض الشباب، بعض الشباب يقولوا احنا رايحين مدرسة، كانوا لسه في الإعدادية أو الثانوية، واحنا رايحين مدرسة فمعايا زميلي بيشرب ايه؟ سجائر حريقة، فيتحايل عليا خد 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 وكذا. انا امتنع، لان بتبقى صعبة جدا برضو على غير المدخن في الاول، بتبقى صعبة. التاني بقى عايز يورطه، هو مش بيعطيه محبة، هو يريد ان يورطه فيكون مثله. اي واحد كده اخرجوا آل لوط من قريتكم ليه؟ انهم ناس يطهرون. فدايما غير الطاهر يريد أن يكون الجميع، وغير الشريف يتمنى أن يكون الجميع، والحرام يتمنى أن يكون الجميع، وهكذا كل واحد كده يريد أن يورط معه، والمرأة البغية تريد أن تورط مع امرأة واثنين وثلاثة واربعة تصبح عصابة، تمام. فالمهم يقول فأخذت منه السجارة وقعد بقى يصرف عليها في فترة كده، يديني كل يوم كذا في كذا في كذا. بعدين أنا تعلقت، بدأت أطلب منه، لما بدأت أطلب منه تعلق بدأ يمنع، قال لي ما تشتري اشتري، اشتريت. يبقى الأول ايه أعطى، لما تعلق بها ولم يعد يستغنى عنها ويطلب قال لا روح اشتري اشتري انت. هذا شيطان، شيطان من الانس يحاول كيت كيت، وبعدين في النهايه، وده معروف يا صحبه السوء، يبدا يصرف عليه في الاول، ينفق عليه في الاول، اول ما تورط وتتعلق بها يقول لك شوف مصالحك، خلاص اشتغل انت بقى، اشتغل انت. فهكذا الشيطان يبدأ معك. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم، ده يوم القيامة بقى، وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا عملت حاجة، أنا لم آتي بدبابة، أنا لم آتي بمسيرة، أنا لم آتي بصاروخ مش عارف سكود ولا مش عارف إيه، أنا لم آتي بشيء، وما لعنت إيه؟ وسوس زين زخرف، وسوس زين زخرف، والحق بقى صد لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ينزلك مداه لكن ما يجيبكش درس، يجعلك تأخذ البطانية وتلف في بلاد العالم تحت شعار جماعة التبليغ، وتصرف فلوسك وتسيب عيالك لكن ما يجيبكش مجلس. في حياتكم شفت تبليغ بيحضر دروس؟ جعلك تلبس الحزام الناسف تقتل نفسك، لكن لم يجعلك تحمل كتاب تفسير ابن جرير او تفسير ابن كثير يوما ما. اتحداك لو جاب واحد من دول هنا لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شوف لبسك حزاما في بعد كده، لبسك حزاما ناسفا، هان عليك، هان عليه، أنزلك ميادين، هان عليه البطانية، ها هنا ثلاث أيام وجالس في المسجد ثلاث أيام، وهنا كذا ورايح وجاي، لكن الصراط المستقيم يمنعك عنه. ولهذا أصعب شيء على الخليقة أن تتسنن، لكن لما نأتي البدع كالنار في الهشيم. البدع عبارة عن بنزين ونار، تبو السنة عبارة عن ايه؟ يعني زي اللي بيولع في صخر، مش ما فيش. السنة تمشي ببطء، بطء شديد جدا، بطء شديد، بطء شديد. انا دايما بحب الواقعة، بحب الواقعة. احنا هنا في البلد ده 23 سنة مثلا او 24 سنة في البلد دي. طب في 24 اخ على السنة، وانت بتقوم من النوم تقعد لغايه ما تنام. يعني احنا مش بندي محاضره كل اسبوع مثلا، كل يوم جمعه عندنا لقاء الجمعه، ده انت عيني شدد الناس وراك، تقوم من النوم تقعد لغايه ما تيجي تنام ساعات. في بقى 24 واحد على السنه؟ ابدا. تتعبى البدع، تعال الموالد، تعال الاحتفالات، تعال تعال، هتجد ايه؟ اصرب الناس الى ذلك. ده معروف، لان هنا طبيعي ما يبقاش في 24 واحد ولا 12 واحد طالب طالب ولا 12 واحد، ده طبيعي. يمكن الدعوة فشلة، لا هو هكذا. وقليل من عبادي الشر، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبقى بعضهم على بعض إلا دينا من الصلحات، وقليل ما دايما القليل. ورأيت نبيه وليس مع واحد، فده طبيعي. ولهذا تجد نزاع من قبائل، ده من بلد وده من بلد وده من بلد وده من بلد وده من بلد، فعلا أدا واحد أدا بلد، اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أنا بعد بلدان كده، ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 كده. تخيل تخيل انا بعد بلدان دلوقتي، انا مش بعد 20 في من بلد، انا دلوقتي بعد بلدان. كل اخ بلد، كل اخ بلد تقريبا، تمام؟ يعني هنعد 20 30 من كم محافظه، من عديد من المحافظات. لكن لو معاصي وبدع هتجد البلد واحده منها. اقول لكم على شيء، اقول لكم على شيء جيد. اول ما نزلنا البلد هنا 2003 كنت اعتكف اصلي تراويح والليل واعتكف، سنتين المسجد ممتلئ ولا واحد من خارج البلد، ولا واحد، البلد كلها ولا واحد. المسجد رحنا اول سنه ضاق، وسعنا عملنا توسعه، عملنا توسعه. لما المنهج بيظهر ولما المنهج كذا يبدا يتقلص، حتى تركنا المسجد السنة الأولى والسنة الثانية ولا واحد من خارج البلد، واحد واحد، مسجد مليء باللحى بدون واحد واحد، تخيلهم ولا واحد. يبقى هذه طبيعة، هذه معروفة. فلهذا الشيطان يقعد على الصراط المستقيم. أما المعاصي والبدع يزينها. صدق بعض أهل العلم لما قال لو قال عالم للناس اخرجوا إلى الميادين لخرج الناس ملايين، ولو قال عالم الناس اصبروا على جور السلاطين لما استجاب له أحد. الدعوة إلى الصبر على جور السلاطين ولا الدعوة إلى الخروج على السلاطين؟ متى سمعنا كلمة مليونيات يا أخوان؟ في الصبر على السلاطين ولا في نزع اليد من السلاطين؟ المليونات كانت إيه؟ مليونيات إيه يا أخوان؟ مليونيات نزع اليد، مش مليونيات الصبر. طب والصبر بقى؟ رجل في المكان الفلاني يقال له فلان لا يرى الخروج على الحاكم الظالم. في كل بلد كده بعيدة كده ده بيقول لا يرى الخروج، وده لا يرى الخروج. أعطيك دليل آخر واقع يعني، لأن أنا أحب أترجم الحاجات بالواقع. ولا شيخ مشهور من مشاهير مشايخ خرج يقول نصبر على السلاطين ولا يجوز الخروج. من هو الشيخ المشهور؟ واحد بس منع الخروج. لكن من الشيخ المشهور اللي ما نزل الميدان ولا أيد؟ في واحد ما نزلش بس بيأيد والباقي نزل، حتى جعلوا نزول الميادين والدخول الأبرمان غزوات. فلأول مرة وضع في تاريخ السلفيين غزوة تسمى بغزوة الصناديق. ده كله من إخوان تزيين الشياطين. يبقى الشيطان يوسوس يزين. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. في النهاية كده ما كان لي عليكم من سلطان إلا تزيين وسوس، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. نعم أنا، نعم الشيطان دعاك ودعت دعوة كاملة التزيين، لكنك إناء قابل ومحل قابل وإناء فارغ، بدليل أن الشياطين توسوس لغيرك ولا يستجيبون. يبقى وافقت وسوسة محلا قابلا، وافقت وسوسة محلا قابلا. لكن لو جاءت الوسوسة ولم توافق المحل تحطمت على صخرة الاستقامة. مثل رجل يسعى ليقع بامرأة، ومثل رجل تدعوه امرأة ذات منصب وجمال فيقول إني أخاف الله. ليه يا أخواني؟ لأن ده محل قابل وده محل قابل. ده محله محله أن يسعى للوصول إلى النساء، وده محله أن يرفض بقى، شو من غير سعي. يعني تاني نفس امرأة ذات منصب وجمال، وده بقى إيه؟ دعته المرأة ذات المنصب والجمال فقال إني خاف الله. رجل ينفق مالا ليقول الناس أنفق فلان، محل قابل، عايز رياء. أنا أنفق مالين أه، بس فين اللي بيصور؟ فين البرنامج اللي هيعرض المسألة دي؟ أنا بنيت، أيوة أيوة أنا بنيت أهو، أي مين اللي يصور؟ مين اللي يعمل؟ في واحد آخر إن تصدق بصدقات أخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمين. يبقى المحل بقى، المحل، المحل. فيه رجل يذكر الله خاليا ليس مع أحد ففاضت عيناه. يبقى المحل القابل لهذا، ولذاك ولهذا من توفيق الله أن يجعلك محلا قابلا. وإلا دعوة الشر للجميع، الشر إبليس يوسوس للجميع، لكن هناك من يقبل وهناك من لا يقبل. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم على الحق وعدكم فاخترتكم وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتمني. أدى خلاصة الشياطين، ماذا تقول؟ ماذا يقول الشيطان لك يوم القيامة؟ ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخي، إني كفرت ما شركتكم من قبل، إن الظالمين لهم عذاب إيه؟ أليم. نعم. قال رحمه الله: لأزينن لو في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. عرفتم القصة أخوان؟ عرفتم القصة؟ إنه ليس له سلطان على الذين إيه؟ آمنوا على ربهم، إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. هو ألبسك الحزام الناسف وأهدرت حياتك وانت آثم، لكنه ما استطاع أن يلبس الحزام الناسف، لكن لو قام الجهاد الشرعي هقوم معاه. استطاع مع قوم أن يبيد الأمة تحت مظلة الجهاد، حماس والجهاد، أبدى الأمة تحت مظلة جهاد، وزين لهم كل قبيح من تعاون مع روافض ومن ومن إلى آخره. طب جاءني يقول يا هشام امدح هؤلاء، فقلت قبح الله فعل هؤلاء، أباد أمتهم، إليك عني يا شيطان، هذا جهاد فقد شرطه وفقد قصده. فقد شرطه راية وقدرة، فين الراية؟ فين الراية؟ حماس شغال ايه؟ حماس دي ايه؟ حماس دي عصابة تسمى بحركة، حماس دي مش دولة، وانا جهادي ورا دولة، لان النبي رباني انما جعل الامام جنة يقاتل من ورائه. فانا عندي علم، البخاري في كتاب الجهاد بوت باب يقاتل من وراء الإمام. نبي يقول وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا استنفركم السلطان عند راية، عايز راية. طب حماس ما براية؟ حماس حركة لقيطة، أي حركة في العالم لقيطة، لا داعش ولا قاعدة ولا حماس ولا بيت مقدس، أي حاجة لقيطة دولة وراه. لو تونس هتجاهد الآن الحكومة وراه، المغرب وراه، بس الإمام يا شيخ الإمام ولو أفجر، ألا ترى من معتقدك الجهاد مع الأئمة أبرارا كانوا فجارا؟ يبقى الشيطان ما يلعب عليا، الشيطان ما يلعب عليا. يبقى كل الناس تسني، أنا هزم ليه معي هذا؟ فقد شرطه الرأي القدرة، وفقد قصده أن يكون ذلك لله. فحماس أعلنت أننا لا نقاتل لدين، لا نقاتل يهود لأنهم يهود، إنما نقاتل يهود لأنهم غصبوا أرضنا، نحن حركة. تمام؟ ما هو حماس ده حاء ميم ألف سين، اختصار ليه؟ حاء حركة، ميم مقاومة، ألف سين إسلامية. تمام؟ حركة مقاومة إسلامية وطنية من أجل هكذا. هذا كذا يقول أحمد ياسين، نحن ما بنكره اليهود، نحن ما بنكره أحد، ولكن ابن عمي أخرجني من بيت، ماذا أقول له؟ بس يعني اطلعوا يهود حبايب، احنا ولاد عم اصلا مش اسحاق، اخو اسماعيل احنا ولاد عم، انتم تبع اسماعيل واحنا تبع اسحاق، احنا ولاد عم ما فيش اي بينه. وهذا الذي وضع حسن البنا اصلا لما قال ان خصومتنا مع اليهود ليس خصومه دينيه، فحماس اجنده اخوانيه عادي، ما ده المبدا يعني مش جديد، اقصد مش جديد، واضح يا اخواني؟ يبقى هنا الشيطان وجدك محلا قابلا للبدعه فوضعك. واحد يمشي معاه بدعه الخوارج فجاء، واحد يمشي معاه بدعه التصوف فجاء، واحد يمشي معاه بدعه الاعتزال فجاء، واحد يمشي معاه بدعه، وهكذا. كل دول له للشيطان السلطان عليهم، الا عبادك منهم مخلصين. انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. واضح يا اخواني؟ نعم.
قال: وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر ايسر من الصبر على الم ما بعده.
الله اكبر، شوفوا يا اخواني الفائده، الصبر على غض البصر ايسر الصبر على الم ما بعده. ليه يا اخوان؟ لان الصبر على غض البصر، غض البصر فيه مشقه، في مشقة، لكن إذا قرنت بين مشقة غض البصر ومشقة غض بصر القلب صعبة، تبقى أقوى. تمام؟ إذن غض البصر صعب، لكن إن قرنت بالقلب، إن قرنت بالفرج أيسر ولا أصعب؟ لهذا اصبر على غض البصر، اصبر على غض البصر وإن كان صعبا، لكن بالنسبة لما سيأتي لا شيء يقارن، فتستطيع من مبدأ الشرر زي اللي أمام مار يا أخوان، إن مار شعلة قد كده تقدر تدفئها بكوب ماء خلاص، انت لو تركتها احترقت البلد، تحتاج لها إيه بقى عشان تطفئ لما احترقت البلد؟ كوبات ماء، ها؟ يمكن مطافي المحافظة ما تكفي. وكانت هي في البداية شرارة، في البداية البدع يا أخواني بدأت بكلمة، احنا بنتكلم عن إخواني المفسدين أساسهم ايه؟ رجل له فكرة، حسن بن لو الفكرة دي تم إخمادها من أول خلاص. محمد إلياس رأس التبليغ بدأ به فكر، قال لك أنا نايم نمت فقمت فألهمني الله فهما لقول الله كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ربنا اداله فكرة كده في الدعوة، بقت هي جماعة تبليغ النهضة. وهكذا كل البدع تبدأ بفكر، لكن استشرت فصارت هذه الفكرة جماعة وطائفة، يبقى معظم من مستصغر الشر. فالبداية نظرة، لو انت سددت باب النظرات، هذا باب النظرة، ما أفضى إلى ما بعده من خطورة شديدة جدا. شوف يا أخواني، وصل العشق بالنساء إليه، الكلام ده مش أساطير، مجنون ليلى وعنتر وعبلة وجميل وبثينة، الكلام ده مش أساطير، الكلام ده موجود بالفعل، تحكم العشق حتى أدى إلى هذا. تمام؟ الواحد يأتي يلف بالبلد اللي ما فيها حبيبته، يتذكر الأيام، بس يلف كده بالبلد، يلف بالديار، ديار ليلى، بس الديار، يعني وصل الأمر إلى إيه؟ إلى الديار هذه. بل شوف مجنون ليلى يكون فين؟ يكون في منى، في منى، وبعدين في منى وقلبه مع حبيبته، يريد أن يصعد جبلا ليستنشق الهواء الذي يأتي من قبله ليلة. وهذا فعلا واقع، إذا صادف الهوى محلا فارغا لعب به. نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. يبقى الرجل حازم يدخل المؤسسة كل الناس تجري، رجل حازم، الرجل شوف وتلعب بامرأة، امرأة تلعب به. ما رأيت من نقصات عقل ودين أذهب لب الرجل الحازم من كون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. من النساء. من هنا كيف أتخلص من شهوة النساء المحرمة؟ بغض البصر، لو سمحت لنفسك لا تسأل، والله قد تخرجك من سلفيتك. طب كيف ده معصية ودي سلفية؟ معصية، تمام. بدأت تتضرر شيء بشيء حتى وصل كذا، يأتيك الشيطان يقول لك سلفي ايه وانت ذلك ولا تعلم حاجة، طلعك من المسألة هذه وخرجت من دينك، بل قد تخرجك من الإسلام. وقصة المؤذن صالح معروفة، ان ممكن انسان يفتن بامرأة تخرجه من الإسلام، صارت نصرانية، صارت يهودية، صارت مجوسية، صارت وثنية، صارت رافضية، وتقول لن أمكنك من نفسي حتى تخرج من دينك. عارفين قصة المؤذن صالح؟ ذكر بعض العلم مؤذن كل يوم كل صلاة يطلع يؤذن، وذات مرة وهو بيأذن على السطح أبصر امرأة أعجب بها افتتن بها، جاء أراده إلى أن وصل إلى ماذا؟ أن خرج، شرب الخمر وخرج من دينه. هذا ليس أساطير وليس بعيد عن الأذهان يا أخوان. ما رأيت من نقصات عقل دين أذهب للب الرجل حزيم إيه من كل. نعم.
قال: وقال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر.
شوف يا أخواني، يبقى سهم من سهم إبليس، والسهم هذا بيتميز بحاجتين: الحاجة الأولى السرعة، الحاجة الثانية سرعة النفوذ الاختراق. يبقى سريع ويخترق به بسهولة، سهم، لأنه بيعدون أعداد وينحتون نحتا معينا بحيث أنه هو فيه سرعة وفيه إيه؟ اختراق. النظر هكذا سريعة ومخترقة. ولهذا انظر إلى بلاغة النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظرة الفجأة قال: اصرف بصرك مباشرة. شوف أبلغ ما يكون. النبي له أجوبة يا إخواني وكلها بليغة، لكن أجوبة من جوامع الكلم. سئل عن نظرة الفجأة قال: اصرف بصرك، بس اصرف بصرك. شوف ايه، مش اصرف بصرك انت خرجت وجدت ما، اصرف بصرك، مفيش ابلغ من كده. مثل ما قال: اياكم الدخول على النساء. قال: يا رسول الله، افرايت الحمو، قريب الزوج، اخو ابن عمه. وطبعا الناس لا تستنكر هذا، لو واحد داخل بيت اخوه، لو حتى الساعه 2 بالليل عادي يعني، بيت اخوه او ابن عمه وكده. الناس لا تستنكر مثل غريب، لو واحد غريب الناس هتستنكر، احنا بنشوف واحد بيدخل البيت ده، لكن لو اخوه مش هيستنكر، تمام يا اخواني. فقال افرايت الحم، ماذا قال النبي؟ ها، الحم الموت. مبتدا وخبر، جمله اسميه، تمت المعنى من كلمته الحم الموت. الحم في بقى ابلغ من كده؟ الموت. يا الله، مش بقى الحم ممكن كذا، ممكن نخطب خطبة عشان نوصل لكلمة الموت ولا نصل. أفرأيتم الحم، الحم الموت. ما فيش بقى أبلغ من كذا، ما فيش أبلغ من كذا. ليه؟ لأنه يستهان به، وإذا استهين به لو التفت إليه، وإذا لم يلتفت إليه أمكنه أن يفعل ما يفعل. ولهذا للأسف الشديد في بيئتنا ممكن تجد المرأة محجبة تخرج من البيت محجبة، لكن داخل البيت في اختلاط. يبقى 4 إخوة أو 5 إخوة في البيت لهم زوجات منتقبات، لكن منتقبات فين؟ إذا خرجنا. طب وداخل البيت، وداخل البيت كاشفات، وانت عادي تنزل بيت عيلة كل واحد بقى أكل وشرب وكذا، هتدخل اللي موجودة تجيب لك غدا، والموجودة مش عارف تعمل ايه، وعادي جدا ما فيش إشكال. ده الموت، ده الموت، هذا هو الموت. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي عبر عن هذا بالبلاغة، فقال ألحمه الموت. هنا أيضا لما سئل عن نظرة الفجأة قال اصرف بصرك، اصرف بصرك، دليل على أن المسألة صعبة، صعبة، اصرف بصرك. وقال إنما لك الأولى وليس لك الثانية، يبقى الثانية هيبدأ العد هنا، لا ما يصلح، يبقى لك فقط، لك فقط، مش أن تنظر، لا، إن وقع نظرك فجأة على امرأة اصرف إيه بصر، سواء كانت محجبة أو كانت غير محجبة، سواء كانت كبيرة السن أو شابة، وإن كان الاهتمام بالشابة أعظم. نعم.
قال والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر.
يا الله أكبر، شفت البيت هذا، يسر مقلته ما ضر مهجته، عينه تصر بالنظر إلى الأجنبيات وكذا، عنده شهوة في هذا، لكن هذا يضر مهجته قلبه، يسر مقلته عينيه ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. هذه سرور لحظة، لكن سيعود عليه بضرر عمر. ولهذا سبحان الله، كم من نظرة أفسدت بيوتا، نظرت امرأة إلى رجل فأعجبها، نظر الرجل امرأة فأعجبت، وهو متزوج وهي متزوجة، عاد الأمر إلى إخوان إلى الفراق. حينما كشف الأمر وحينما بعد تطوره، تركت المرأة بيتها الذليلة، أو فضح الرجل بين الناس فصار ذليلا، ذليلا. ولهذا المعصية تورث ذلا حتى ولو لم يكتشفها أحد، ذلا أمام نفسك، فأنت تحتقر نفسك، يكفي أنك ساقط أمام نفسك. فالمعصية قرينها الذل، والطاعة قرينها العز. ولهذا الله قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. المعصية تورث ذل، تورث ذلة، إنما الطاعة تورث عزة. نعم. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. نعم.
قال ومن آفات النظر،
ولهذا لذة المعصية ساعة وتبقى حسرتها، المعصية لذة يعقبها ندم وذل وصغر. والعاقل لا ينظر إلى لذة المعصية يعقبها ندم، إنما ينظر إلى لذة طاعة ولو وجد وقتها ألما. غض البصر ألم، بتجاهد، لكن يعقبه إيه؟ أبدله حلاوة إيمان يبدأ في قلب. تمام يا إخوان؟ يبقى الإنسان بينظر لكده، وبعدين أنت بتغض بصرك حتى يرزقك الله في الجنة إيه؟ الحور العين والنساء الحسناوات، فينا خيرات حسان، حور مقصورات في الخيام كأنهن الياقوت والمرجان. يبقى الألم ولو كان لحظة لكن بيعقبه، لكن التانية اللذة لكن يعقبها إيه؟ فالعاقل كده، هو الطالب في الثانوية العامة بيفضل طول السنة ألم ألم، لا فسح ولا خروج ولا طلوع ولا مش عارف إيه ولا إيه ولا إيه، وفي النهاية حصل لذة 100%. والتاني صاحبنا التاني بقى لعب ورايح وجاي سنة ممنجه نفسه، ياخد فلوس الدروس يصرف على نفسه وبروحش الدروس. طيب ويوم النتيجة مزلول، مزلول. شوف شاف ابن عمه ناس بتبارك، مبارك كلية طب 100%، وده بقى ايه؟ مزلول. فالعاقل ينظر الى هذا. وجميع من يصل في دينه او دنياه لابد ان يلعق صبرا اولا، لازم لابد ان يجد الما اولا، لكن هذا الالم بجوار اللذة التي سيعقبه تذوب. صح ولا يا اخوان؟ هو التاج انتوا فاكرين التجار بتوع المليارات دول نزلت عليهم المليارات من السماء يا اخوان؟ ده ممكن واحد من دول يموت بالسكتة القلبية. انت بتنام وما بينامش، انت عندك تليفون ويمكن عنده ثلاثة، خد بالك ما جمعش الثروات دي كده بال يعني. غالب الاغنياء بادئين فقراء. ده عنده سلسلة مطاعم، ده كان بيبيع طعمية وفول يمكن على حماره يمكن يوما ما بقى عنده سلسلة. وده عنده ايه؟ وده عنده مش عارف سلسلة ايه. اصحاب السلاسل دول شوف اول كده حلقة في السلسلة هتلاقي كان ماشي بعجلة بيوزع على المحلات مش عارف بسكويت وبقى ايه. غالب الاغنياء كده، غالب الاغنياء صبر، غالب الاغنياء صبر. لكن لو انت اخذت مالا وانت غني، ابوك ورثته وانت مستهتر ستبدده. نعم. الرجحي يقول في قصة طبعا يعني دولة الرجحي يعني بيذكر قصة المدرس مادر الفلسطيني اليوما ما، وكان هو لسه تلميذ تمام، الأولاد يطلعوا رحلة والرحلة مش عارف محتاجة 3 ريال ولا مش عارف ايه، وهو ما معهوش، فالمدرس قال له خد 3 ريال واشترك في الرحلة ولم يكسر نفسه. متذكر بعد الأموال دي تذكر المدرس اللي أعطاه 3 ريال. شوف يوما ما مدرس فلسطيني ولا ما أدري كان ايه جنسيته أعطاه. فكل هؤلاء كده يوما ما تجده. ولهذا يعني الحقيقة فيما يظهر طبعا ما أعرفش الأحوال، لكن صراحة يعني هم أصحاب صدقات ونفقات واسعة جدا، ومن ذلك حملات حج وطبعة كتب الحقيقة، وكل هذا مع التواضع. أنا حججت معهم سنة. اللي بيقوم على خدمة الرجال هم وأولادهم، واللي بيقوم على خدمة النساء نساءهم وأولادهم، هم اللي بيخدموك في الحج. نعم
القيم.
نعم. المقدمات ايه؟ كلها من الصغائر. نعم النظر الخلوة كل دي صغائر. مصافحة سفر بدون محرم كلها من الصغائر. لكن كما قلنا واللمس كل هذا، لكن مع الإصرار تصبح كبير. نعم
ابن القيم.
اي نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأن بحسب ركوب
النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة
فاتته الراحة.
نعم.
وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة والملذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له، بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد. وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو ثمرة صبر ساعة، والله المستعان، ولا قوة إلا بالله.
هذا صحيح. نحن الآن ننعم بصحيح البخاري، صحيح إمام محمد إسماعيل البخاري تمام يا إخواني، ننعم بهذا الصحيح وبشرح فتح الباري مع المخالفات التي فيه نبه عليها العلماء. صحيح البخاري هذا الكتاب الذي هو أصح الكتب المصنفة في الحديث، هذا جمعه في كم سنة؟ 16 سنة. 16 سنة يجمع ويستخير وينظر ويبنى حتى آخر صحيح. 16 سنة. ابن حجر شرح فتح الباري في 25 سنة، شرح الموسوعة هذا كم سنة؟ 25 سنة. ولكنه من أقوى الشروحات العلمية لصحيح البخاري. فالمسألة ليست يا إخواني سهلة. أحمد بن حنبل رحمه الله جمع هذه السنة والمسانيد بجاب الأرض مرتين، جاب الأرض ورحل هنا وهناك. هذا أحمد بن حنبل. فنحن نتكلم عن أحمد ولا نتكلم عن بذله؟ نتكلم عن البخاري ولا نتكلم عن بذله؟ نتكلم عن ابن تيمية ولا نتكلم عن بذله؟ لقد كان الواحد من هؤلاء أخواني يتعرض مخاطر، ربما تعرض الموت في الصحراء حتى يشرب بولة. بعض العلماء شرب بولة في رحلة في الطلب. جابر بن عبد الله رحل إلى عبد الله بن أنيس حتى يأخذ حديثا بالإسناد العالي، يأخذه ممن سمع من الرسول. رحل في هذا كم؟ شهرين ذهابا شهر وإيابا شهر، شهرين. شوف بقى يركب دابة ويعلو جبلا وينزل وديا وكذا، شهر حتى وصل، وشهر في العود، شهرين عشان يأخذ حديثا هو عنده، لكن يريد أن يأخذه بالإسناد العالي ممن سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. شهرين الواحد النهاردة بتلاقي الأخ دلوقتي رايح إيه يحج. والله يا أخواني سنة يوم عرفة كنت في مصر، أنا طالع من مطار صبح عرفة، بعد الظهر أنا في أرض عرفة، وممكن ترجع من 13، يعني من 9 ل 13 حاج، من 9 ل 13. مش في السهولة اليوم، السهولة ممكن، وفي حجاج بياخدوا يومين، يعني بيروح على عرفة وبعدين المزدلفة ويطلع من بعد منتصف في الليل يرمي ويطوف ويسعى ويجي يروح، واللي بقى عليه بقى المبيت والرمي، شال المبيت وشال الرمي بس، وشال طواف الوداع، ثلاثة هما أصحاب ملايين. يقول لك بدل ما حجش خاص بيه، يعني بيطلع إيه عرفة أدى يوم 9، طب يعود في المزدلفة أدى ليلة المزدلفة ده كام؟ 10، بعدين ينصرف من بعد منتصف في الليل تمام، بيرمي يطوف ويسعى وكذا، كده أتى بطواف الإفاضة، يعني أتى بأركان الحجة، بقى إيه شيء من واجبة الحج اللي هو مبيت بمنى، ده دم عليه دم شاه، طيب الرمي عليه دم شاه، طب طواف الوداع لأنه خرج قبل ما يتم المناسك تمام دم، يبقى 3 خرفان وخلاص. ايه 3 خرفان؟ يعني 400 ريال الواحدة ولا 500 ريال، يبقى 1500 ريال، وبالنسبة له أصلا مش مشكلة تمام. شوف هذا، شوف السهولة، لكن أثر بقى العبادة فين؟ أثر العبادة، أثر العبادة فين؟ ممكن عند اضطرار ماشي، لكن الإنسان ما ياخدها منهجا، ياخدها منهجا. فده رحل في حديث شهر، ولهذا صار جابر بن عبد الله من 7 المكثرين عن صحابة رسول الله. ابن عباس، بنقول ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، طب احنا نظرنا ابن عباس ماذا كان يصنع؟ ابن عباس يأتي بيوت العلماء من الصحابة يتوسد البيت، ينام على العتبة فتأتي الريح فتسفه في وجه التراب ولا يمل، ويخرج الرجل من العلماء الصحابة يقول من ابن عم رسول الله؟ هلا أمرتني فأتيتك؟ أنت ابن عم رسول الله. يبقى حصل ابن عباس إيه؟ هذا بإيه إخوان؟ توسد البيوت حتى حصل أبو هريرة رضي الله عنه، حصل هذا بإيه إخوان؟ حصل الأحاديث هذا بإيه؟ تمام؟ بشبع بطنه. تخيل أبو هريرة كان يغشى عليه من شدة الجوع، يقول يغشى عليه عند منبر الرسول فيجيء الجاي يضع قدمه على عنقي يظن بي الجنون وما بي إلا الجوع. وأنتم تعلمون قصة أبو هريرة كما جاءت في الصحيح، لما مر بي أبو بكر فسأله عن آية فأجابه أبو بكر ومضى، عمر فسأله فأجابه ومضى، فجاء النبي فسأل النبي قال أبهر اتبعني، تعال أبو هريرة تعال، حتى دخل البيت وكذا وسأل عندكم شيء؟ قالوا ما عندنا إلا إيه إناء من لبن أهده لك بنو فلان. الحمد لله في إناء من لبن هيشرب أبو هريرة والرسول، الحمد لله إناءه. قال باهر قال نعم، قال ائتني بأهل الصف، ائتني بأهل الصف. أهل الصف دول 50 60 70، كانوا بيتفاوتوا طبعا حسب يعني عشرات. قال أبو هريرة في نفسي وماذا، فقلت في نفسي وماذا عسى أن يصنع هذا الإناء في أهل إيه الصف، ولم يكن من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بد. يعني الشاهد يا أخواني أن لو نظرنا إلى كل هؤلاء الذين وصلوا، إنما وصلوا ببذل، كما قال بعض السلف لا يطلب العلم براحة الإيه. يحيى بن كثير لما ذكر هذا عند مسلم صحيح مسلم حتى العلماء تعجبوا، يعني الأثر هذا موجود في غير باب العلم ولا شيء من إيه؟ لما أوجده مسلم؟ شوف كده هذا موجود في صحيح مسلم تمام، لا ينال العلم براحة الجسم، طب ايه اللي جابه هنا ده؟ باب المواقيت، لجوا تقريبا في باب المواقيت. ايه اللي جابه الاثر ده هنا؟ قالوا كأن مسلم استحضر لما حصل من تفنن الاسانيد ما حصل وجمعه رحمه الله تعالى، وهذا امر لا ينال بسهوله، ولهذا مسلم رحمه الله كان عنده تفنن في سياق الاسانيد وجمعها وكذا، كان ملاحظ هذا فاراد ان يعطي اشاره بالمفهوم لا بالمنطوق. ما قال انا ما جمعت هذا بسهوله، وانما فذكر الاثر هذا. لا ينال العلم براحه الجسم، فاشار بهذا. قال ايه؟ اقرا. نعم. المساجد وموضع الصلاة. نعم. أوقات صلاة، باب المواقيت. هذا ذكره أول شيء، ولا في ثنايا الأحاديث ولا سنيد. نعم.
نووي.
نعم. نووي قال ها.
شيخ الإثيوب قال تنبيه، قال النووي رحمه الله تعالى: جرت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدخال مسلم هذه الحكاية عن يحيى، مع أنه لا يذكر في كتابه إلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم محضة.
يعني ما عنده، ما كان عنده أثار ولا معلقات، ولهذا مسلم اختلف عن البخاري. مسلم ما في معلقات، البخاري في معلقات كثيرة جدا. طيب السبب، السبب عائد إلى أن تفنن مسلم كان في الأسانيد والطرق والأحاديث، إنما البخاري أضاف إلى الصنعة الحديثية، أضاف إليها التبويبات الفقهية، فجعل كتابه جميعا بين الفقه والحديث. مسلم خلى كتابه من الفقه، جعل كتابه كتاب حديث متعلق بالأسانيد والطرق والروايات، ولهذا كان يجمع الأحاديث في الباب سهل، لأن فق البخاري صنعة في متألق في الفقه وكذا، فإن مسلما قد فق سهولة. مسلم كان سهل بجمع الأحاديث في باب واحد مظن وصنع حديثية وكذا. حتى التبوبات الفرعية لم يبوبها مسلم، مسلم بوب الكتب، كتاب الصلاة، لكن لم يكن يبوب التبوبات الفرعية، إنما الشراح وعلى رأسهم النووي هم الذين وضعوا التبوبات الفرعية. إنما البخاري لا، البخاري لا، البخاري شرق وغرب وجعل من هذه الكتب صنعة فقهية وهي في التبويب، ولهذا تبوبات البخاري من أصعب ما يكون، تبوبات شفرات، شفرات يعني ما يفك تلك الشفرات إلا العلماء، ولهذا كم من باب حير الشراح كيف الجمع بين التبويب والحديث، ايه الوجه الخفي في هذا؟ وضع اخواني البخاري وضع. طيب لما وضع البخاري الصنعة الفقهية في التبويب احتاج الى اشياء يرجح بها اختياره، هنا بقى وضع المعلقات، وضع احاديث ليست على شرطه، ووضع بعض اثار السلف في التبويب ليبين لما رجح هذا التبويب، ثم يذكر الرواية. يبقى لماذا كثرت المعلقات في البخاري ولم يذكر مسلم معلقات؟ ليه؟ لأن منهجية البخاري أنه أضاف الفقه إلى الحديث، ولهذا البخاري كتاب فقه مع كونه كتاب حديث، لكن كتاب فقه طبعا مش بالمعنى الاصطلاحي المعروف في الفقه، وإنما استنبط من هذه الأحاديث هذه، ولهذا كان الحديث قد تجد في غير مظانه، مش في التبويب اللي أنت متوقع أن يكون فيه. تمام؟ الحديث الواحد يقطعه في مواضع، يعني يذكر حديث مثلا في 7 مواضع. ليه؟ لأن هذا الحديث احتاجه في الباب هذا، وهذا حديث زي حديث مثلا إنما أعماله بنية، قطعه في مواضع عديدة، كرره في مواضع عديدة، وتارة يذكر اختصارا وتارة يذكر، ولهذا البخاري أتعب من بعده، البخاري أتعب من بعده. طب مسلم ما عنده الأشياء ديت، فلماذا ذكر هذا الأثر عن يحيى؟ ليه؟ ولم يكن عادته هذا لما كان يذكر المرفوع، ولهذا سمى الكتاب الصحيح بنقل الثقة العدل عن مثله وهكذا. نعم.
قال: ومع أن هذه الحكاية لا تتعلق بأحاديث مواقيت الصلاة فكيف أدخلها بينها؟
يبقى واحد لم يكن عادته ذكر آثار، تمام، إنما عادته جمع الأحاديث المرفوعة. طب الأمر الثاني أن الأثر لا علاقة له بالتبويب، باب المواقيت إيه اللي يدخل إيه؟ ما الذي أدخل فيها هذا الأثر لا ينال العلم براحة الجسم، إيه العلاقة بين هذا وذاك؟ قال
النووي: وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض الأئمة أنه قال: سببه أن مسلما أعجبه حسن سياق هذه الطرق التي ذكرها لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكثرة فوائدها وتلخيص مقاصدها وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام وغيرها، ولا نعلم أحدا شاركه فيها، فلما رأى ذلك أراد أن ينبه من رغب في تحصيل الرتبة التي ينال بها معرفة مثل ذلك، فقال: طريقه أن يكثر اشتغاله وإتعابه جسمه في الاعتناء بتحصيل العلم. هذا شرح ما حكاه القاضي رحمه الله تعالى.
الله أكبر. يبقى أشار كأنما يريد أن يقول إنما نلت هذا بكيت وكيت وكيت، لكن وضع الأثر ليعبر، وضع الأثر ليعبر بدلا من أن يخطب. الكتاب ليس كتاب خطابة وكتاب فوائد مستنبطة، فجعل الأثر يقوم مقام ما أراد مسلم أن يوصله. فلهذا نقول دائما يا إخواني، الألم اللي بيجده الإنسان في تحصيل معالي الأمور يذوب إذا حصل معالي الأمور. فمن أحد حصل فضلا في دنيا أو دين إلا بتعب ونصب، هذا أمر معروف. أما لذات أصحاب الشهوات فهي لذات عجلة، لذات يعقبها حصرات، هذا معروف. تجد رجلا ساقطا أمام زوجته وأولاده، ماذا يصنع لك المال وانت ساقط أمام الناس؟ رجل لا قيمة لك، تافه، ليس قيمتك في سيارتك لتركبها ولا في مالك الذي تكنزه ولا في مصنعك الذي أنت تديره. قيمة الرجل في معانيه، قيمة الرجل في أخلاقه، في قيمة، وهكذا، وأنت معدوم ذلك كله. ومن ذلك العلم. موسى عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في الصحيحين لما دل على من هو أعلم منه، ماذا كان يا أخوان؟ موسى نفسه ماذا كان؟ قال: كيف السبيل الألقية، تمام، ثم جعل له ذلك وأخذ غلامه وغداء وكذا حتى بلغ من ذلك ما بلغ من النصب والتعب. يبقى إذن ما في شيء سهل، ما في شيء، خصوصا العلم يا أخوان. إنما نريد يا أخوان تحصيل العلم ونحن تحت البطانيات ونقض الرغبات لا يا اخواني، العلم حفظ ومدارسة واستشكال ونظر وصهر. ممكن مسألة معك تأخذ، ما أقول لك ليلة أو يوم بليلة، ممكن تأخذ أيام وليالي، ممكن نظر في حديث يأخذ منك كذا. ولهذا سهر دائما شعار هؤلاء، فعلا صبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. فكل هؤلاء حصلوا بالتعب والنصب، يبقى شعارك الصبر في هذا الطريق. نعم، إذا أردت يعني تصحيح أيمن وتحقيقه هذا هو. ها؟ نعم، في أصر ابن عمر ابن عبد الله. نعم نعم، الله أكبر. نعم، رحمه الله، رحم الله مسلما. نعم يعني مسألة الإطالة في التدريس بحيث أنه يجعل مثلا كتابا مختصرا ممكن يكون وريقات يقضي في عشرات السنوات، دي ليس من طريقة أهل العلم، ليس من طريقة أهل العلم، بل حسب ما يناسب الطالب. فيه اختصار وفيه توسط وفيه إطالة، هذا حسب الكتاب. كتاب لو أطلته أخذ منك عدة أشهر أو كذا، وفي كتاب قد يبقى معك سنوات، فعلا يبقى معك سنوات. أنت بتشرح في صحيح البخاري هتخلصه في كم؟ صحيح البخاري زي الأربعون النووية، لكن تأتي فتوسع في باب التدريس، باب التدريس والطرح، توسع توسعا قد لا يحتاج إليه كثير من الطلاب، وتذكر مسائل، مسائل فرعية لا علاقة لها بالموضوع، إنما هي مبناها. هذا ليس بطريقة العلم. شوف العثيمين شرح الزاد، شرح الزاد متن فيه آلاف المسائل، آلاف المسائل، شرح في مجلدات 15 مجلد، مش كانت دروس، بس الأمر يقتضي ذلك. هات بقى حشوا فيه، مفيش حشو في الزاد، مفيش حشو، بيشرح الشيخ شرح ممتع، مفيش حشو، مسائل، مسائل واضحة يحتاجها الموضوع وكذا وكذا، لكن طبيعة في الكتاب وبيشرح آلاف المسائل في هذا في الزاد تحتاج إلى هذا. فلما الشيخ يقضي فيها بعض السنوات لأنه بيحتاج إلى هذا، لما الشيخ لما مثلا الشيخ ماز يأخذ في تعليقات ابن كثير سنوات لأن الكتاب يقتضي هذا، لكن الطريقة يركز على الفوائد المهمة ويركز على ما عليه عمل. إنما أستطيع أن أنا أقف عند إعلم، هقف عند إعلم رحمك الله، إعلم وأقف بقى صنعة لغوية مثلا، تمام، وقف وقفة طويلة جدا جدا جدا، ويمكن نجيب أوجها في الخلاف بين مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة، وآتي بشواهد من اللغة، وآتي هل هو الأمر، اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم مستعمل ده يحتاج، خلاص أنت عايز مثلا تحط فائدة، يعني فائدة لغوية حطها ونضي، ممكن تكون فائدة لغوية مركزة، زي ما نقول زي ما علماءنا دائما يشرحون كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بيقف عند ليه الجر والمجرور، متعلق بفعل ولا اسم، مقدم ولا مؤخر، حاجة بسيطة. لما يجي مثلا عند الله مثلا لفظ الجلالة، طب اشتقاقه ايه، مشتق ولا جامد، واشتقاقه من ايه، يبقى دي فوائد لغوية تخدم الموضوع. لكن اتوسع التوسع ليس هذا من طريقة العلماء، حتى العلماء كان لهم جرد مطولات، جرد المطولات هذا كان له طريقة، التعليقات القليلة جدا أو استشكال يستشكله طالب، يعني أنت بتقرأ في المغني غير ما تقرأ في الزاد، غير ما تقرأ في عمدة الفقه، غير وهكذا، أنت بتقرأ في المغني بتمشي بتمشي بتمشي، ده اسمه جرد مطولات. الطلبة بيستشكل شيء ماشي بتوقف عند هذا، أو أنت تضع فايدة هنا، دي طريقة العلماء. نعم ايه؟ اعتقاده؟ تبوبات البخاري كلها اختياراته، عقيدة، فقه، سيرة، اي شيء، ده تبوباته اختيار. فلما نيجي في عقيدة ده عقيدة السلف، نيجي في تفسير، كتاب التفسير ده اختياراته في التفسير، لكن أول بخاري يصنف في العقيدة كتاب التوحيد ورد على الجميع بالتبويبات والأحاديث المستنبطة دي مجرد بس صنع حديثية، لكن ليس هذا عقيدته، لا هذا يقوله جاهل أو واحد يريد أن يعزل البخاري عن عقيدة السلف زي الأشاعرة كده. لما تحتج عليهم بكتاب التوحيد في البخاري تمام يرد، بيحمله على تفويض على منهج، مع أن كتاب البخاري واضح في التوحيد وعلى عقيدة السلف التي يرد بها على الأشاعرة ويرد بها على الفرق الجهمية والمعطلة، هو نفسه كده كتاب التوحيد والرد على الجهمية والقدرية، كتاب الأحكام في مسألة باب الإمامة، كتاب الفتن، كتاب الاعتصام، كتاب السنة، كتاب أخبار الأحاد، كتاب الإيمان، رد على الخوارج ورد على المرجئة. فتبوبات البخاري كتب البخاري هي اختيارات البخاري في كل هذا طبعا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن آفات النظر أنه يورث الحصرات والزفرات والحروقات، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه، وهذا من أعظم العذاب أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه ولا قدرة لك على بعضه.
شوف يا أخوان العبارة، ابن القيم أستاذ الحقيقة سبحان الله، خبير طبيب، قال: ومن آفات النظر أنه يورث واحد الحصرات الزفرات الحروقات، يعني يذكر آلاما وحسرة، يقول: ومن أعظم العذاب أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه، ما لا صبر لك ولا قدرة لك على بعضه، يبقى أنت محروم ومتعلق، هذا أعظم العذاب، أعظم العذاب. نعم.
قال: قال الشاعر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر.
نعم. قال: لا أنت القادر ولا أنت الصابر، يا مسكين أطلقت بصرك ونظرت وأعجبت وافتتنت ولا تستطيع أن تصل، ماذا تصنع؟ اقتل بقى نفسك فتعيش معذبا. نعم. ولهذا الطريق مع النساء وضع حائل بينك وبين النساء. اوعى تقول انا واثق من نفسي، اوعى تقول انا ايش حال بينك وبين النساء. اقول ايه يعني؟ ما اقول بطن عرنة ولا وادي محسر ولا يعني، اجعل محيطا بينك وبينها كما قال النبي: ما تردت على اضرع الرجال من النساء. نعم.
قال: وهذا البيت يحتاج الى شرح، ومراده أنك ترى ما لا تصبر عن شيء منه ولا تقدر على شيء منه، فإن قوله لا كله أنت قادر عليه نفي لقدرته على الكل التي لا تنتفي إلا بنفي القدرة على كل واحد،
عن كل واحد.
وكم ممن أرسل لحظاته فما أقلعت إلا وهي يتشحط،
وهو يتشحط بينهن
قتيلة
النظرات، يعني فصار قتيل النظرة صريعها. يقول: وكم من أرسل لحظاته النظرات، يعني فما أقلعت ما عدا بهذه النظرات إلا هو يتشحط بينهن قتيلا. قتيل إيه؟ الهوى. قتيل إيه؟ الشهوة. قتيل إيه؟ التعلق، وهكذا. نعم.
كما قيل: يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن.
أكثر انحراف الشباب بسبب الفتيات في الجامعات والمدارس، انحرافات الشباب. أكثر موت الشباب تلاقي في العرس، يطلع الأولاد بالدراجات البخارية ويعمل بهلوانات ويعمل كذا حتى يقتل أعداد منه. السبب حتى تنظر البنت إليه وينظر إلى البنت، فهو مفتون ببنت، فمن أجل هذا يفعل هذا. كانت تقول يعني ان الولد ده احسن واحد يقود يركب موتوسيكلات في العالم. المهم الشيطان اغرى، تمام، حتى يقتل من اجل هذه النظر. فصدق يقول: فما اقلعت الا وهو يتشحط بينهن قتيلا. كما قيل: نعم،
يا ناظرا ما اقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا.
قتيل. نعم.
ولي من ابيات: مل السلامة فاغتدت لحظاته وقفا على طلل يظن جميلة، ما زال يتبع إثره
على طلل يظن جميلة. نعم. ما زال يتبع إثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلة. نعم.
قال: ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتى يتبوأ مكانا من قلب الناظر. ولي من قصيدة: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء به، احبس رسولك لا يأتيك بالعطب.
نعم. سوي أخواني، يعني يقول: لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتى تبوأ مكان من قلب الناظر. يعني تخيلوا بقى واحد بيرسل سهم، المفترض السهم هذا بيصل إلى ماذا؟ إلى من ترسله إليه، إلى المرسل إليه. لا، هو بيصل إليك قبل أن يصل إلى المرسل، وقد يصل إلى المرسل إليه. بمعنى إيه يعني يقصد؟ بمعنى أن الآخر قد لا يلتفت إليك فتكون معذبا بامرأة لا تلتفت إليك. إذا أنت تضرب في قلبك، تصيب قلبك قبل أن يصل إلى ذلك، لأنه ما أرسلته إلا وأنت عاصٍ لربك عز وجل وأنت مستخف بهذه المسألة. فلهذا ما القلب، القلب وراء النظرة هو الذي دفع النظرة، ولو كان القلب قلبا تقيا لما بعث. يبقى المرسل هنا أصيب قبل أن يصل نظره إلى من أرسله. ليه؟ لأن الباعث على النظرة قلب فارغ، قلب خالي، فلهذا أصاب نفسه. نعم.
قال وأعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب.
لهذا أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي. نعم.
قال وأعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب.
الله أكبر. شوف الكلمات يا أخواني، أن النظرة تجرح القلب. الله أكبر. فيتبعها
فيتبعها جرحا على جرح.
تخيل بقى ما تجرح القلب ده النظر. طب اسكت بقى وتوب واستغفر وارجع حتى تضمد الجرح هذا. لا، ده انت بتتبع نظرة اخرى ثم تجرح اكثر، وثالثة تجرح اكثر، ورابعة، فما زلت تجرح قلبك بالنظرات حتى لا يعود صالحا. تمام يا اخواني. ولهذا الاصرار على هذا قد يفضي بك الى الوقوع في الكبيرة، والكبيرة والكبيرة بريد الكفر، قد تصل بك الى الخروج بملة الاسلام. نعم.
ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها. ولي أيضا في هذا المعنى، ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك، وهو في التحقيق تجريح على تجريح.
يعني تظن أنت لما تنظر بتهدأ، ولما تنظر بتلبي رغبتك، وأنت يا مسكين في التحقيق، في التحقيق تجريح على تجريح، تجريح على تجريح. جرحت قلبك بنظرة ثم عدت تجرحها ثم عدت، وأنت تظن أن راحتك في هذا، وإنما أنت تقطع قلبك وتجرح قلبك شيئا بعد شيء، وتظن أن تلك الراحة حتى سلبت الإحساس، وكثرة الإمساس تميت الإحساس، فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكى، فالقلب منك ذبيح أي ذبيح. الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قال وقد قيل حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات.
يلا عبارة تحفظ على طول، عبارة إيه تحفظ، حبس اللحظات النظر يعني أيسر من دوام الحسرات. أيسر من إيه؟ من دوام الحسرات، لأنك لو أرسلت أصبت بالحصر وستستمر، يبقى حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل.
لا بالنسبة للحظات دي الكلمة الأولى، ووضع أربع كلمات خلاص، لابد أن تقوم على الأبواب الأربعة، فاللحظات والخطرات واللفاظات والإيه والخطوات. طيب تكلم عن اللحظات وما أدرك من اللحظات، وبين أنها بريد إلى كل شر، وأنها الشرر الذي يحرق البلد، ومعظم النار من مستصغر الشر. طيب باللحظات تحصل الخطرات، فما الخطرات؟ ها؟
قال وأما الخطرات فشأنها أصعب.
ليه؟
فإنها مبدأ الخير والشر.
نعم.
ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم.
يبقى هنا اللحظات أرسلت رسالة، لما نظرت أرسلت رسالة، فتكون بالرسالة الخطرات، صار أصعب، أصعب زي الكتابة على شيء والنحت، الكتابة قد تزول إنما النحت أصعب، أصعب. ها؟ فالخطرات مبدأ الخير والشر، التوجهات بقى، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم. فمن راعى
خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومن استهان بالخطرات قادته قصرا إلى الهلكات.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
ولا تزال الخطرات تتردد.
ولهذا ماذا قال النبي في النظر يا إخواني لما سئل عن نظرة الفجأة؟ ماذا قال؟ اصرف بصرك. طيب الخطرات، إن جاءتك الخطرة اصرف ذهنك، اصرف قلبك، نفس المسألة، إياك أن تسترسل. لو استرسلت مع الخطرات تمك، هيؤدي إلى إرادة ثم إلى عزيمة ثم إلى فعل. يبقى كما أوصى النبي في النظرات قال لما سمع النظر فجأة قال اصرف بصرك، كذلك إذا جاءتك الخطرة اصرف قلبك، اوعى تستمر، اوعى تستمر. تتخيل وتتخيل الشيطان يزين، لا مباشرة. بس صعبة يا شيخ والله، صعبة، سهلة جدا إن شاء الله لو أنك أنت قلبك حي، سهلة. كيف؟ اصرف، اصرف خاطرتك، انشغل، ابدأ وردك، ابدأ قراءة كتابك، طالع استمع درس علم، هات شيخ استمع مقطع له من أهل السنة، وهكذا. قم اعمل اشتغل، لكن لا تسترسل. يبقى كما قال النبي في اللحظات اصرف بصرك، ففي الخطرات اصرف ذهنك، اصرف قلبك، ولا تسترسل. نعم صعب لكنه أيسر لما يأتي بعده، صعب صحيح لكنه أيسر لما يأتي بعده. ولهذا يا إخواني، يا إخواني، لا ينبغي إنسان أن يفكر في غير ما أحل الله له أبدا. ولهذا العلماء يحرمون على الرجل أو المرأة تخيلا وقت المعاشرة لغير ما أحل الله، وهذا من نوع الزنا، وهو زنا القلب. ما يجوز، ما يجوز التخيل لغير ما أحل الله لك، وهذا قد يفضي إلى محظور أكبر. اصرف بصر قلبك كما تصرف نظرك، اصرف قلبك. لو امرأة أجنبية أمامك تنظر إليها، لا، كذلك لو جاءت في ذهنك اصرف، فلا ينبغي أن تسير مع هذا التخيل. تخيل أن العلماء نهوا أن الإنسان يستحضر معنى الخمر ويشرب الماء. لو واحد يشرب ماء كده بتخيله خمر ويشرب، ما يجوز، مع أنه ماء. لا ينبغي إنسان أن يشتهي معصية، إنما خذ ما أحل الله لك، ولا أن يسترسل مع معصية. ولهذا من الأمور الخطيرة أيضا أن الإنسان يتخيل معاصي ويريد من امرأته أن تكون صورة ممن يراهن في باب المعاصي، ما يجوز. ما رأيت في الشارع ينبغي أن لا تلتفت إليه ولا ينطبع في قلبك، واستمتع بحلالك على وفق ما أباح الله لك من غير تخيل المعصية، من غير تخيل المعصية ولا اشتهاء. فإن القلب الطاق النقي إنما أنسه في الحلال، ويكره المعصية، ويكره من يذكره بالنساء الفاجرات، يكره هذا، والكافرات يكره هذا. وإذا جمع القلب على الحلال متعه الله به وكفاه به، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. وأما إذا فتح باب الخطرات زهد فيما عنده حتى عانى. وعليه مثل الذي عنده كنز القناعة، مال قليل لكن عالج القليل بماذا؟ بقناعة القلب، فلم يعد يشعر به. ولو فتح القلب على الكثير لما كفاه الكثير. ولهذا صاحب الدنيا لا يكفيه شيء مهما فتح يا أخوان، لو تعطيه واد لتمنى الواد الآخر. إنما صاحب القناعة نفس المسألة، كما يكون ذلك في الأموال يكون ذلك في الاستمتاع. فلا بد الإنسان أن يجمع قلب على الحلال ويستمتع به. ولهذا سبحان الله يا إخواني، سبحان الله، هؤلاء الذين ربما بذلوا أموالهم في انتهاك أعراض الناس، والله أزهد الناس في الحلال. لا يأتي امرأته ولو أتاها، أتاها بشهوة هابطة. ليه؟ لأنه لخذلانه فتح له باب اللذة في المعصية، فحرم اللذة في الطاعة. أما الذي يعف نفسه، ومن يستعفف يعفه الله، استمتع بالحلال. يعني ترون إخواني الذين يتجرون بالأعراض، هؤلاء يستمتعون بنساء في الحلال؟ قل يا اخوان قل يزهد في امرأته، يزهد في امرأته. إنما إذا طلب العفة ومن يستعفف يعفه الله فيستمتع بهذا الحلال. نعم ما هذا هو؟ ما هو دي الخطرات اللي عظموها ما استرسلوش معها. يعني يأتي الشيطان في باب عقائد، في باب أشياء يخيل له أشياء فيدفع. ولهذا قال عظموا هذا الأمر، لأن يصير الواحد منا يعني يحرق حتى تصير كالفحمة أو كذا، أحب أن يتكلم به. فقال ذاك صريح الإيمان، يبقى الدفع مش الاسترسال. نعم. ولهذا النبي قال يأتيك الشيطان يقول من خلق هذا، من خلق هذا، حتى يقول من خلق الله، فإذا وجدتم ذلك فاستعيذوا بالله من الشيطان. نعم.
قال رحمه نعم. الله
صح، حديث النفس اللي هي الخطيرة، الخطيرة التي تدفع. أما إذا استرسلت معها لم يعد حديث النفس، ما صار يبقى صار تمكن من القلب. ولهذا في فرق بين عرض معصية، ده حديث نفس، طيب، وفيه تمكن ذلك من القلب، فتنوي ذلك وتتمنى ذلك، ولو قدرت على ذلك الأنفذة، هنا تتحول إلى معصية القلب بالنية. يعني في خاطرة وفي هم إصرار، أو نسميها كده بمصطلح آخر كما قال العلماء أحمد وغيره، هم خطرات وهم إصرار. خطرات تأتيك في ده عابرة وتمشي، طيب الإصرار انعقد قلبك عليه وتمنيته، ولو تمكنت منها أنفسته، متى أصل، كيف السبيل، تأثم. ده مش حديث نفسي بقى، ده لم يعد حديث نفس، ده بقى صار هم إصرار، فتأسم على هذه النية، تأسم على هذه النية. وده معنى حديث الترمذي لما قال إنما الدنيا أربعة نفر، ثم ذكر إيه الرجل الذي يقول لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل، قال فهو بنيته، فهما في الأجر سواء، إذا كان في الطاعة أو في الإسم فهما في الوزر سواء. طب كيف في الوزر سواء وهو لم يفعل شيئا؟ هو بيقول لو أن لي، فكيف يعني تمني هذا؟ لأنه أخذ حيزا من القلب. يبقى في فرق بين خاطرة للخطرات وبين الإصرار. فإذا أصر القلب انتقل لمعصية قلب، طب فإذا فعل الفعل انتقل لمعصية فاعل. يبقى إن الله تجاوز لأمتي ما حدد به نفسها ما لم تتكلم بما تعلم به، إذا كان حديث النفس هو العابر الذي لا استقرار فيه. وبهذا فسر العلماء الآية ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فمن العلماء من ينفي الهم أصلا من قبله، نعم من قبلها ولقد همت به وقالت هيت لك، معروف. طب وهم بها كيف؟ قالك لا ما وقعش هم. وتأويل الآية ولولا أن رأى برهان ربي لهم به، يبقى في تقديم وتأخير في الآية، يبقى ولقد همت به قف هنا. طب وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، معنى الآية ولولا أن رأى برهان ربي وهو الإيمان لهم به، إذن الهم ما وقعش أصلا. ده مسلك جماعة من المفسرين. طب مسلك آخر أثبت الهم ليوسف عليه الصلاة والسلام، قال وهم بها لولا رأى برهان ربه، هم فعلا. لكن ما هم يوسف؟ هم يوسف حسنة ليست سيئة. كيف هم خطرات ليس هم إصرار. فإذا خطرت خاطرة في الذهن بالطبع البشري فدفعت صارت حسنة. ولهذا قال ابن تيمية والذي وقع فيه يوسف عليه الصلاة والسلام حسنة يثاب عليه ليس سيئة يأثم عليه. متى بدأت تكون سيئة يأثم عليها؟ من قال بأن يوسف عليه الصلاة والسلام جلس وحل. وكذا لولا أن رأى يد يعقوب، لولا أن رأى يعقوب، لولا أن رأى آية مكتوبة، لولا لولا، يبقى ده نسبة فعل يوسف، لأنه هم بأن هو فعل بقى بدأ يشرع في الفعل يحل، وإذا شرع في الفعل بداية الفعل إث، وبالتالي يبقى المقام مقام سيئة لمقام حسن، مقام سيئة لمقام. واستدل عليك بالإسرائيليات. والصحيح والصحيح أن يوسف هم، هذا ظاهر القرآن، ولكن همه هم خطرات يدل عليه، وكذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء صرف. ولقد روتوا عن نفسه فاستعصم، رب السجن أحب إلي وإن لم تصرف عنه كده أصبوا إليهن أمين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. إذا لم يقع منه شيء من هذا أبدا. يبقى إذن الهم قسمان، هم خطرات وده حديث النفس اللي هو الله تجاوز لك، وهم إصرار ده بقى ليه اللي تأثم. فيأتيك صورة، يأتيك هم فتدفع ذلك، تدفع. إذن أنت ما شاء الله عندك قلب، عندك برهان، إيمان، إيمان هو اللي بيدفع، مش صورة يعقوب ده لو رأى أفجر الناس، لو جه يفعل شيء ورأى صورة نبي هيقوم، لو رأى صورة رجل صالح هيقوم مش نبي، أو وجد آية مكتوبة أو إلى آخره. إنما البرهان هو الإيمان، هو التقوى في القلب، هي التي منعت يوسف عليه الصلاة والسلام أن يهم. ويضرب به المثل في العفة، فإن تمكنت الفكرة من القلب وتمناها الإنسان. هنا انتقلنا إلى حديث أبو هريرة، والقلب لاحظ يا شيخ محمد يتمنى ويهوى، دخلت في درجات الزنا، كتب على ابن آدم حظهما زنا درجة ذلك المحال، العينان تزنيان وزنهما النظر، واليدان تزنيان وزنهما، طبعا كلمة وزنهما دليل على الإثم، العينان تزنيان النظر وزنهما النظر آثم، واليدان تزنيان وزنهما البطش آثم، وارجان تزنيان وزنهما المشي آثم، والقلب يتمنى ويهوى آثم. طب القلب لم يعمل ولم يتحدث به، بس القلب تمنى. إذن خاطرة تدفع، قلب يتمنى، إذا تمنى القلب صار هم إصرار فيأثم القلب لذلك. وضحت؟ نعم. يبقى حديث أبو هريرة يوضح ماذا؟ يوضح ما يأثم القلب عليه، وهو يتمنى ويهوى. متى أصل؟ مع أنه لم يصل، لم يعمل شيء، هل تدخل دي بقى فيه؟ إن الله تجاوز لأمتي ما حدث به نفسها ما لم تعمل به، ما هو بعد ذلك الفرج يصدق ذلك وكذبه، ما لم تعمل به، لا، في مرحلة من قبل، مرحلة قلب، ما هي؟ والقلب يتمنى ويهوى، اللي هو هم الإصرار. يبقى في أهم إصرار وهم خطرات، ولهذا الذي وقع من يوسف الخطرات فدفعها، هذه الخطرات فإيه؟ فدفعها، فكان دليل حياة قلب فيثاب على ذلك. فالذي وقع من يوسف حسنة يثاب عليها وليس سيئة يأثم عليها، وهذا الحقيقة من متين العلم. ولهذا لم نجد استغفارا من يوسف. الآن لو أنت دعك من يوسف عليه الصلاة والسلام، لو دعتك امرأة فهممت وحللت، ثم بعد ذلك سمعت واحد معدي بتوك توك ولا تقربوا الزنا، قارئ بيقرأ، فقمت آي، اللي حصل منك ده معصية ولا لا؟ اللي حصل منك المقدمات معصية ولا لا؟ معصية، لأنه الشروع، لأنها ابتداء الفعل، والمبتدئ بالفعل آثم. ولهذا جاء في حديث أبي بكرة في الصحيح، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، قيل يا رسول هذا القاتل في النار ماشي، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحب، ولهذا اللي اتصل بالتليفون آث، طب واللي ماشي عشان يروح عند البيت آث، طب واللي تصدق الأسوار وكذا وضبط وهرب آث. يبقى مجرد إنك تشرع آث. يبقى كان هنا الذي يجري من يوسف عليه السلام يكون إثما يستحق التوبة، والله لم يذكر له استغفارا. وعادة ذكر الأنبياء إذا وقع منهم شيء من المخالفة يذكر الله عز وجل استغفارا دائما كذا، رب إني ظلمت نفسي، ربنا ظلمنا أنفسنا، يقول آدم رب إني ظلمت نفسي، يقولها موسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا. فلما لم يذكر الله عز وجل توبة ليوسف؟ لأنه ما وقع شيء، بل عقبها لولا أرأب كذلك لنصرف عنه الآية، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء الزنا والمقدمات نصرف عنه إنه من عبادنا المخلصين، استوجب اصطفاء خاصا يمنع عن السوء والفحشاء. واضح إخواني بارك فيكم؟ يبقى هنا القلب قد يأثم القلب بإيه؟ يتمنى ويهوى، ده تفسير نبوي واضح. يبقى الذي قال إن الله تجاوز أمتي هو الذي قال والقلب تمنى، وهي من مراحل الزنا في الحديث، فالعينان اليدان الرجلان والقلب تمنى والفرج يصدق ذلك ويكذب. أيوة أسامة، لا بس فعل، لا بس فعل، فعل قال قال لا لا أعطيك حتى تخلي بيني وبينك، فلما جلس منها مجلس رجل من امرأته تمام قالت اتق الله، يبقى ده فاعل اهو. هي حسنة، بس حسنة كفرت سيئة. لاحظ يا أسامة، لاحظ يا أسامة، الأولى سيئة أنه لا يعطيها حتى تخلي بينه وبينه، وجلس منها ده سيئة. طيب أمال المدح فين؟ المدح فقمت عنه أحب الناس إلي، مع قوة الداعي لأن يقع بها خوف، الخوف هذا غفر سيئته وجعله في أعلى المقامات، لكن صدر منه أولا سيئة، صدر منه أولا سيئة، لكن مقامنا مقام توبة، مقام تعظيم الخوف من الله، زي الغامدية بنذكرها في مقام التوبة، ما بنذكرها في مقام زانية، بنذكرها في مقام التوبة مع أنها زانت، أثمت ثم إن الله غفر لها، لقد تابت توبة لو وزعت سبعين أهل المدينة لوسعته. إنما يوسف هل حصل من ذلك؟ لا لم يحصل. لكن لقائل أن يقول بأن مقام هذا الرجل لو ثبت مقدمات ليوسف أنه ربما يكون هذا المقام أعلى من مقام يوسف، ليه؟ لأن الرجل هذا قام لما ذكرته بكلمة اتق الله ولا تفوت الخاتم إلا بحق، فقام وهي أحب الناس إليه. إنما عندهم أن يوسف ما قام إلا لما رأى يعقوب عليه الصلاة والسلام لما يعض على كذا، أو رأى سورة أو رأى آية، ولا اختلفوا في البرهان على هذه الأقوال، لكن الرجل ده قبل الإيمان في قلبه. يبقى لقائل أن يقول بأن مقام الرجل أعلى من مقام يوسف، ولا أحد يقول هذا، واضح؟ يبقى إذا في فرق بين إيه؟ بين حديث النفس الذي تدفعه فتؤجر، وبين إصرار القلب اللي هو والقلب يتمنى فتأثم عليه. يبقى هل ممكن أن تأثم ولو لم تعمل؟ آه. متى؟ إذا تحرك القلب بعمل، لأن صدع عمل قلبي لم يعد خاطرة، صار عمل قلبي، القلب يتمنى ويهوى، فتأثم عن هذا العمل القلبي بقدر عمل القلب. نعم نعم. كيف معصية ويعزم الحسنات؟ اللي هو مين؟ من أعظم الحسنات، لأن أعظم الحسنات في القيام مش في المعصية الأولى. ولهذا إلى أن قمت عنها وهو آثم، كيف يقول لا أعطيك حتى تخلي بين يومينك؟ وكيف يضطرها إلى أن يصل إلى هذا الحد؟ لكن المقام مقام مدح الإيه؟ لي فقمت عنها وأحب الناس إليه، من هنا المدح. زي مقام مدح الغامدية إيه؟ تابت توبة لو وزعت. يبقى ده شأن المدح، ده محل المدح مش محل المراودة. لا، مسلم إيه؟ يقول من هم بمعصية فلم يعملها كتبت له حسنة. طب أهم بمعصية فلم يعملها كتبت له حسنة، مفسرة بالحديث الأخرى، تركها من جرائه إذا لم يعملها خوفا من الله، لكن إذا لم يعملها لعدم قدرة عليها وهو يتمناها ليست حسنة. يبقى لابد من جمع الأحاديث بعضها من بعض. صح، في حديث ابن عباس في الصحيح إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، إذا كان الباعث على عدم العمل الخوف من الله. يفسر الحديث الآخر تركها من جرائي، إنما لو كان الباعث على عدم عملها عدم القدرة، خوف ناس، خوف كذا، يبقى هذا آثم بإصراره بقلبه على هذه السيئة. نعم، ولهذا قال في حديث آخر فهو بنيته فهما في الوزر سواء. الوزر، نعم. لأن قيام توبة ما يفحتكش، قيام توبة، قيام الرجل من هذا أعظم التوبة، قيام الرجل يحب الناس أعظم التوبة، لكنه لم تذكر لهذا ولا ذاك. يعني هنا كذلك لنصرف عنه، فالمقام مقام ثناء محض، محض كذلك لنصرف عنه. ولقد رأيت عنه فاستعصب. شوف يا محمد، لا يقال حتى في من لو عرضت امرأة نفسها على رجل لا يمكن تعبر بعد ذلك، بعد حتى لو تردد شيء من التردد بس وطلع، لا يمكن أن تعبر المرأة ولا قدر وتوع نفسي فاستعصب. لكن ممكن تقول إيه بقى؟ أنا رأت على نفسي، ده تطمع فيك كمان. يعني إذا لم تأتي المرأة المرة هذه تأتي مرة ليه؟ كان عندك رغبة بس تردد، يمكن نحاول مرة تانية. لكن ماذا قالت المرأة العزيز؟ ولا قدر وتوع نفسي فاستعصب، أبلغ عبارة قال في هذا الرجل فاستعصم، واللي هيحل ويجلس ما استعصمش، هذا لا يقال استعصم. شوف تعبير فاستعصم، فاستعصم. قال ما خطبكن إذا ردتنا يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا، ما علمنا عليه من سوء، من سوء. نكره في سياق إنها في تفيد العموم، مع المعنى من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وأنا ولا من الصادقين، من قبلها بس. لكن لا يمكن يعبر عن من ثم يقوم، حتى لو أنه عن من يقوم، أنه فاستعصم لنصرف عنه سوء. وأصب وإلا تصرف عيني كده هنا، أصب إليهن وأكم من الجاهلية. فاستجاب ربه وصرف عنه كيدهن، إنه السميع العليم. ثم بذله من بعد ما رأوا الآيات الدل على براءته ليسجنونه حتى حين. واضح؟ يبقى المقام كله مقام واضح في الاستعصام وعدم وقوع شيء ولا مقدمات ولا بدايات. بالعكس، قد تبقى المرأة طامعة فيك إن كان فيه نوع تردد، فتبقى المرأة طامعة فيك، مرأة طامعة فيك. مرة لو هاتفتك على الهاتف وانت استرسلت معه، ولو تقول احنا اخوة، احنا ما نتكلم ماشي يعني، ما بس احنا اخوات، ما انش نعمل حاجة ولا اي، بس احنا اخوات. اول ما تقول احنا اخوات، لا احنا مش اخوات، سيبك من الكلام ده كله، هتطمع فيك. فيش حاجة اسمها احنا اخوات ولا ارحام ولا اولاد عم ولا الكلام ده ممنوع. نعم. ايه نعم اقرأ.
قال النووي رحمه الله تعالى: قال القاضي عياض رحمه الله: عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب، لكنهم قالوا إن هذا العزم يكتب سيئة، وليست السيئة التي هم بها لكونه لم يعملها، وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والإنابة، لكن نفس الإصرار والعزم معصية فكتبت معصية.
نفس الإصرار والعزم معصية. نعم.
فإذا عملها كتبت معصية ثانية، فإن تركها خشية لله تعالى كتبت حسنة كما في الحديث.
خشية، شوف، إن تركها إيه؟ خشية لله عز وجل كتبت حسنة. نعم.
كما في الحديث: إنما تركها من جرائي، صار تركه لها لخوف الله تعالى ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء في ذلك وعصيانه هواه. فأما الهم الذي لا يكتب فهي الخواطر التي لا توطن النفس.
خواطر التي إيه؟
التي لا توطن النفس عليها.
لا توطن النفس عليه. دي التي لا يؤخذ الله عليه.
ولا يصحبها.
أعد السطرين دول. انتبهوا.
قال: فأما الهم
الإثم وعدم الإثم. فأما
قال: فأما الهم الذي لا يكتب فهو الخواطر التي لا توطن.
قبلها سطرين تبقى جيب الأبلاء على طول. سطر الأبلاء.
قال رحمه الله تعالى: لكن نفس الإصرار والعزم معصية.
لكن نفس الإصرار والعزم
معصية فكتبت معصية.
معصية فكتبت معصية.
فإن عملها كتبت معصية، كتبت معصية ثانية.
معصية ثانية، يبقى الأولى معصية القلب الإصرار، والثاني معصية الفعل. ها.
فإن تركها خشية لله تعالى كتبت حسنة.
إن تركها بقى خشية لله كتبت حسنة، يبقى من جرائي. نعم.
كما في الحديث: إنما تركها من جرائي، صار تركه لها لخوف الله تعالى ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء في ذلك وعصيانه هواه. فأما الهم الذي لا يكتب فهي الخواطر التي
أما الهم بقى الذي لا يكتب فهي الخواطر
التي لا توطن النفس عليها.
لا توطن النفس عليها، يبقى أما خطرات. تمام.
ولا يصحبها عقد ولا نية وعزم.
ولا يصحبها عقد
ولا نية وعزم.
ولا نية
وعزم.
وعزم بين قوسين يتمنى ويهوى، والقلب يتمنى ويهوى. تمام. ده الأولى. هنا بقى القلب لم يتمنى ولم يهوى، يبقى بين قوسين القلب لم يتمنى ولم يهوى. طب إن تمنى وهوى، ده الثانية بقى اللي وصارت عزما، يتمنى ويهوى صار آثما، آثما بقدر إيه؟ ما تمنى. طب إذا فعل يبقى آثم بقدر إيه؟ ما فعل. نعم.
قال: وذكر بعض المتكلمين خلافا فيما إذا تركها لغير خوف الله تعالى بل لخوف الناس هل تكتب حسنة؟ قال: لا، لأنه إنما حمله على تركها الحياء، وهذا ضعيف لا وجه له. هذا آخر كلام القاضي، وهو ظاهر حسن لا مزيد عليه.
صحيح صحيح، وبدأ تجمع أدلة. ولهذا رجل تمكن هوى امرأة في قلبه. تمام. الأول نبدأ بهذا. رجل مر طيف امرأة في ذهنه وكذا فصرف ذلك حسنة. طب رجل تمكن ذلك من قلبي وتمنى أن لو قدر عليك فعل، آثم إثم معصية، معصية قلب. طيب رجل تحرك ليقع بتلك المرأة وذهب، ولكن ضبط بعض الناس فهرب، يأثم إثم إيه؟ إثم الفاعل، اسم الفاعل، لكن لا حد عليه. طيب رجل وصل وزنى، يبقى يأتم اسم الفاعل المستوجب للحد. يبقى دي مراحل كلها. رجل طرأت امرأة فصرف حسن، رجل طرأت امرأة فتمكنت وتمنى سيئة قلب، رجل سعى سيئة فاعل لم يصل، سيئة فاعل، إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على زنا بامرأة، لكن لا يقام عليه حد. طيب وصل وزنى فاعل، اسم فاعل مع إقامة الحد، يبقى ده أعلى ما يكون. خلاص يا إخواني، بهذا يتبين لك الجمع بين الأدلة، خطر فانصرف، إن الله تجوز لأمتي، بل لما صرف وتقوى الله صارت حسن. طيب اثنين، أصر، يبقى هنا آثم. ليه؟ والقلب يتمنى ويهوى، ده نوع من أنواع الزنا. طيب انتقل فسعى ولم يصل إلى مراده، آثم. ليه؟ إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فالنبي قال صلى الله عليه وسلم القتل المقتول في النار. طب هذا المقتول في النار، القتل في النار، طب ليه المقتول كمان في النار؟ لأنه كان حريصا على قتل، فيعامل معاملة الفاعل. طيب زنى، تحرك فزنى بالفعل، يبقى بجوار إثم الفاعل يقام عليه الحد. بكل دي مرحلة من هذه المراحل قام عليها الأدلة. نعم،
نوى تتمة كلامه قال: وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر.
تمام، وقد تظاهرت نصوص الشرع بعزم القلب، صحيح، ما هي معصية قلب يا أخوان، معصية قلب، القلب له معاصي والجوارح لها معاصي، كما المصر بجوارح يأثم فالمصر بالقلب يأثم. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منا باطلة.
شوف كلام جميل، ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منا باطلة. منا يعني ايه؟ يتمنى، قلب يتمنى ويهوى. طيب
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وأخذت الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأمان الكاذبة واستجلبها لنفسه وتحلى بها، وهي لعمر الله رؤوس أموال المفلسين ومتاجر البطالين، وهي قوت النفس الفارغة التي قد قنعت من الوصل بذروة الخيال ومن الحقائق بكواذب الآمال، كما قال الشاعر: منا إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. وهي
يبقى هذا القاعدة المستفادة: أخذت الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأمان الكاذبة. أمان كاذبة ويعيش عليها وكذا، ده أخذ نفسي منه. لكن اترك الأمان الكاذبة هذه، تمام، وعليك بالحقائق وعليك بمعالي الأمور وعليك بالأمور الذي يترتب عليها عمل. ومن هذه الأمان الكاذبة أن يأتي الشيطان يمنيك بمغفرة الله وسعة رحمة الله، فلا تبالي بالزنا والمعاصي، ولا تبالي بالمعاصي، ربنا رحيم، ربنا غفور رحيم، ربنا غفر لبغي لما سقط كلبا، ربنا عز وجل أوضح النبي أن رجل يتقلب في الجنة بفرع شجرة نحاه، رب غفور رحيم أخي، رب غفور رحيم. هذه أمانة من الشيطان، رب غفور رحيم وربك شديد العقاب. لماذا أخذت غفور رحيم وتركت شديد العقاب؟ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نبي عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي والعذاب الأليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لماذا عيشك الشيطان في أمان المغفرة فأصرت على نفسك في الذنوب ولم تخف رب العالمين علام الغيوب؟ عيش بالمقامين. نبي عبادي أن أنا غفور رحيم مقام رجاء، وأن عذابه والعذاب الأليم مقام خوف، فتسير بين الخوف والرجاء كالطائر يطير بين جناحين، بجناحين توازن بينهما. فإن عصيت فتوب، فإن جاءك الشيطان يقول لا 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 عصيت كيف خرجت من ملة الإسلام أنت، فقل له ربي غفور رحيم، بس وأنت تائب، وأنت تائب، ربي غفور رحيم، ربي قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا والغفور رحيم. تمام، طيب إن جاءك الشيطان يقول لا ما احتاج توبة، أنت لك حسنات ولك ولك، استحضر مقام واعلموا أن الله شديد العقاب. يبقى تعيش بالمقامين، هذه من الأمان الكاذبة. من الأمان الكاذبة أنك تعصي الله وتعتمد على سعة رحمة الله، دي أمان كاذبة. ده اسمه إيه بقى يا إخواني؟ انتقلنا من رجاء إلى طول أمل، إلى الأمن من مكر الله. ولا تحفظوا أربعة أمور، كل أمر درجتان: الرجاء محمود، فإن خرجت عن الرجاء المحمود انتقل بك إلى الأمن من مكر الله المزموم. الرجاء المحمود مع حسن عمل، فإن تركت العمل اعتمادا على سعة رحمة رب العالمين انتقلت إلى الأمن من مكر الله. طيب والثاني؟ الخوف من الله يحملك على ترك المعاصي، فإن غلوت فيه انتقل إلى اليأس والقنوط من رحمة الله. أذنبت، طب استغفر، لا ولو حتى استغفرت، أنا فعلت أنا كده لا أستحق، ما أدري إيه، أنا خاف على نفس النفاق، أنا كده منافق، أنا كده وهكذا، يبقى تجاوز، لا استغفر وتوب إلى الله عز وجل. يبقى خوفك يحملك على توبة مش قنوط. طب ورجاؤك يحملك على حسن عمل مش ترك عمل. إذن عندنا معنيان محمودان ومعنيان مذمومان، المحمودان الرجاء والخوف، المذمومان الأمن من مكر الله، القنوط من رحمة الله. طب الأمن من مكر الله يأتي نتيجة إيه؟ نتيجة الإفراط في الرجاء وتجاوز الحد المشروع لك في الرجاء. طب ولا القنوط واليأس من رحمة الله يأتي نتيجة إيه؟ الغلو أيضا في الخوف وتجاوز الحد. يبقى أنا عندي خوف لو لم أضبطه وصل إلى القنوط من رحمة الله، عند رجاء لو لم أضبطه وصل بي إلى الأمن من مكر الله. تبعت يا إخوان؟ يبقى أمران محمودان، أمران مذمومان. لو لم تضبط الرجاء اللي هو مرتبط بحسن العمل يبقى تعمل وترجع، لو لم تضبطه وصل بك إلى الأمن من مكر الله فتترك العمل. مثل ما تقابل بعض الناس يقول ايه انا اهم حاجه القلب الابيض واهم حاجه القلب مش عارف ايه، انت فكر ده انا احسن من اللي بيصلي، ده مش ده شيخ وحافظ القران، والله انا احسن منه، انا احسن من، انا الحمد لله قلبي. لو انت احسن منه فعلا قلبا هتبقى احسن منه عملا، لان النبي يقول الا ان في القلب مضغه اذا صلحت صلح الجسد واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. يبقى هنا ما تمنيش نفسك، ما تضحكش على نفسك، زي ما هروح للدكتور البتاع ده النسب دي انت كده على فكرة مبدأ أورام، خلي بالك انت لازم يوم يروح لك هتم ماكل واشرب. أورام ايه؟ رب يعرف حاجة أورام ايه ده؟ انا ما دي انذاراته، خلي بالك انت عندك مبدأ سكر، التراكم بتاعك مش عارف ايه، يا عم سيبك ليه مبدأ سكر، سيبك منه، هيصل بيه ليه ان تعطب نفسه. طب واحد تاني يا الله أورام، ده بيقول مبدأ، ده بيقول مبدأ يعيش بقى السكر ويعيش ان اطرافه اتقطعت ويعيش مش عارف ايه، ما عادش بيتلذذ، ده بقى اكله وبشرب خلاص، ده بقى الخوف بتاعه وصل الى عطلت حياته، والتاني الامن بتاعه وصل الى اهلاك نفسه. واضح يا اخواني؟ يبقى احذر هذا، يبقى خد الامر بقى ايه بالقدر، طالما في مقدمات ابدا انظم بقى الاكل وابدا اخ مش عارف اعمل ايه واروح للدكتور اقول له يا دكتور اعمل ايه في الحاجات ديت، يبقى هنا ينظم لك، ده الصح، هكذا الإنسان. يبقى عندنا أربعة أمور يا أخواني، ها من يذكرها؟ ها الرجاء ده المشروع، احذر أن تصل من المشروع إلى الممنوع وهو الأمن مكر الله. الثاني وده المشروع، احذر أن تصل من الخوف إلى القنوط من رحمة الله. واضح يا إخواني؟ يبقى أنا خوف تدفعني إلى توبة مش خوف تدفعني إلى يأس. طب وأنا أرجو رجاء يدفع إلى عمل مش يدفع إلى ترك العمل. واضح؟ عارف يا محفوظ كده؟ لأربعة هذه الأمور. يبقى عند خوف واحذر الأمن، وعند رجاء واحذر الأمن من مكر الله، وعندي ماذا؟ خوف واحذر القنوط من رحمة الله. يبقى تسير بين الخفاجاء كالطائر يطير بجناحيه يوزن بينهما مع رأس المحبة. يبقى المحبة مع الخوف والرجاء. ولهذا راح العبودية يعتمد على ثلاثة أمور: المحبة وهي كرأس الطائر، والخوف والرجاء وهي كجناحي للطائر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهي أضر شيء على الإنسان، وتتولد من العجز والكسل، وتولد التفريط والحسرة والندم. والمتمني لما فاته مباشرة الحقيقة بحسه نحت صورتها في قلبه وعانقها وضمها إليه، فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكره، وذلك لا يجدي عليه شيئا، وإنما مثله مثل الجائع والظمآن يصور في وهمه صورة الطعام والشراب وهو يأكل ويشرب. واستكون إلى ذلك واستحلاؤه يدل على خساسة النفس ووضاعتها. وإنما
يعني شرف السكون إلى الخطرات وتأمن بأليها وتفكر ووالآخره وعندك أماني، هذا يدل على خساسة النفس ووضاعتها. كيف تأنس إلى أوهام وخيالات؟ نعم.
وإنما شرف النفس وزكاتها وطهارتها وعلوها بأن ينفي عنها كل خطرة لا حقيقة لها، ولا يرضى أن يخطرها بباله وأن يأنف لنفسه منها. ثم الخطرات بعد أقسام تدور على أربعة أصول. خطرات
أنواع الخطرات، أقسام الخطرات. واحد،
خطرات يستجلب بها منافع دنياه،
خطرات يستجلب بها منافع لكن دنيوية. اثنين،
وخطرات يستدفع بها مضار دنياه،
يستدفع بها مضار دنيوي. ثلاثة،
وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته.
أربعة،
وخطرات يستدفع بها مضار آخرته.
الله أكبر أخواني، شوف التقاسيم. الخطرات منها المحمود ومنها المذموم. المحمود ما تستجلب به مصالح آخرتك وهذا أعلاه. طب الثاني، ما تستدفع بها مضار آخرتك، ده اثنين بالترتيب كده. طب الثالث، ما تستجلب بها مصالح دنيا. طب أربعة، ما تستدفع بها مضار دنياك. ده ايه؟ ده الأقسام المحمود. طب لو احنا قلبناها بقى هنقول خطرات يستجلب بها مضار الدنيا، خطرات يستجلب بها مضار الدنيا، خطرات يستجلب بها مضار الآخرة تدفع. يبقى دي مزمومة. يبقى المحمود متعلق بآخرة ومتعلق بدنيا، آخرة مصالح الآخرة يدفع مضار الآخرة. طيب يدفع يستجلب مصالح دنيا يدفع بها مضار إيه؟ دنيا. فليحصل خطراته،
فليحصل خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة، فإذا انحصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره. وإذا تزاحمت
يعني عليه، إذا قال فليحصر هذه الخطرات في هذه الأقسام الأربعة. ليه؟ لأنها نافعة دنيا وآخرة، نافعة دنيا وآخرة، فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغير. وإذا تزاحمت
وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها قدم الأهم الذي يخشى فواته وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فواته.
يعني قد إيه؟ قد نقدم استدفاع ما يدفع مضرة الدنيا على ما يستجلب منفعته وهكذا. فإذا تزاحمت تلك رتبت بينها ترتيب الأهم فالمهم. نعم.
بقي قسمان آخران، أحدهما مهم لا يفوت، والثاني غير مهم ولكنه يفوت، ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه. فهنا يقع التردد والحيرة، فإن قدم المهم خشي فوات ما دونه، وإن قدم ما دونه فاته الاشتغال به عن المهم. وكذلك يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما ولا يحصل أحدهما إلا بتفويت الآخر، فهذا موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة. ومنها هنا ارتفع من ارتفع، وأنجح من أنجح، وخاب من خاب. فأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت، ولا تجد أحدا يسلم من ذلك ولكن مستقل ومستكثر. والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر، وإليها مرجع الخلق والأمر، وهي إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما، وإن فاتت المصلحة التي دونها، والدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها، فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منه ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها، فخطرات العاقل وفكره لا تتجاوز ذلك. وبذلك جاءت الشرائع ومصالح الدنيا والآخرة لا تقوم إلا على ذلك.
نعم، إذا وقع بقى التردد، عندك مصلحتان، عندك مفسدتان، طيب تريد أن تحصل هذه المصلحة وتلك، تمام، لكن لا سبيل للجمع بينهما. هنا يأتي الفقه لتحصيل أعظم المصلحتين، فتأتي على المصلحتين وتترك الأدنى. هي فاتت منك لكن حصلت ما أعلى، لكن ده يحتاج إلى فقه لمعرفة ما أعلى المصلحتين. طيب تأتيك مفسدتين ولابد من ارتكاب إحدى المفسدتين، فلابد أن تفرق بين المفسدتين، أيهما الكبرى وأيتهما الصغرى، فترتكب الصغرى ولا ترتكب الكبرى حتى تدفع الكبرى. هذا احتاج إلى فقه خاص أيضا، ما أعلى وما أدنى المفسدتين، ما أعلى وما أدنى المصلحتين. ولهذا ليس الفقه أن تعرف المصلحة والمفسدة، وإنما الفقه الحقيقي الذي يحتاج إلى رسوخ أن تعلم أعلى المفسدتين فتأتيه وأدنى المفسدتين فترتكب. ولهذا إذا تزعمت المستحبات أتينا الأعلى، وإذا تزحمت المفاسد ارتكبنا الأدنى، ففي المفاسد نرتكب الأدنى وفي المصالح نأتي الأعلى. طيب الجمع بين هذا وذاك النظر، لأنه أحيانا يكون النظر نسبي، يعني ممكن تكون هذه من حيث هي مصلحة، لكن في الموضع هذا قد تكون هي الأدنى وغيرها الأعلى، فقد ينتقل الأدنى إلى أعلى في موقف. واضح يا إخواني؟ فلهذا كيف تجمع بينهما؟ ده هو موضع الفقه كما يقول ابن القيم، ده موضع بقى إيه؟ الفقه والنظر واستعمال العقل والفقه والمعرفة، ومن هنا ارتفع من ارتفع وأنجح من إيه؟ من أنجح. يبقى الفقه كل الفقه في أن تعرف أعلى المفسدتين وأدنى، أعلى المصلحتين وأدنى المفسدتين. نعم نعم. فين قدمها؟ فين اقرأ كده قدمها؟ فين ايه؟ ما قدم هو قالك، هو رتب، هو قالك ترتيب، هو قالك انا برتب، مالكش برتب، ده جمع مش ترتيب. نعم.
قال: واعلى الفكر واجلها وانفعها ما كان لله والدار الآخرة. فما كان لله انواع، احدها الفكرة في آياته المنزلة وتعلقها وفهم مرادها منها، ولذلك أنزلها الله تعالى لا لمجرد تلاوتها، بل التلاوة وسيلة. قال بعض السلف: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا.
يعني لا تقتصر فقط على تلاوة اللفظ، بل أتل اللفظ لتعمل به. هذا هو المراد، المراد من التلاوة العمل، ودي اسمها التلاوة الحكمية. ففي تلاوة لفظية وفي تلاوة حكمية. تلاوة لفظية تتلو الألفاظ لتؤجر على هذه التلاوة، وتلاوة حكمية أي لتعمل، تلاوة بمعنى الاتباع، فأتل ما أوحي إليك، اتبع. الذين يتلونه حق تلاوته وهو العمل به وقراءته. فالتلاوة تلاوة لفظ وتلاوة عمل، تلاوة لفظية وتلاوة حكمية. فلا بد المسلم وهو يتلو، والمدح لمن تلا، المدح لمن تلا، مدح لمن تلا اللفظ والعمل، لمن أخذ بالاثنين، ده المدح. أما من تلا ألفاظا ولم يعمل بها هذا لا يمدح. نعم. بل القرآن حجة عليه، لا يؤجر. إذا كان يقرأ قراءة ولا يستقيم على هذا آثم آثم آثم. القرآن حجة له أو عليه، والنصوص جاءت بذم من قرأ ولم يعمل لا بمدح. نعم. لكن نقول تلا تلا وهو يحتسب وجه الله عز وجل ويعمل، ثم إنه بعد ذلك وقع في مخالفة لما قرأ، يبقى هذا الذي نقول حسنة وسيئات. لكن يتلو وهو مصر على المخالفة وهو الآخرة، هذا لا يؤجر بل يكون حجة عليه. نعم. إذا لم يكن هناك ما يخالفه بل هو بيقيم حجج على نفسه، يعني يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وهو أصلا مصر على الزنا، يبقى هذا القرآن حجة عليه لا يؤجر. لكن ولا تقربوا الزنا وهو عازم على الزنا ثم بعد ذلك زنا، يبقى يأثم من وجه ولا يأثم من وجه. وإلا فما محل الذم من تلا ولم يعمل؟ ما محل ذم والقرآن حجته لك أو عليك؟ ما محل ذم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به الحديث؟ ما محل ذم أن القرآن يزج بقفاف النار؟ ما محل ذم هذا؟ نعم، تقصد بقى دي مسألة التدبر، هل الذي يقرأ القرآن مع عدم التدبر يؤجر ولا يؤجر؟ ده مسألة أخرى. والصحيح أنه يؤجر لكن دون من تلف تدبر. يبقى عندنا مقامان، مقام من تلف تدبر وهذا أعلى المقامات، ومقام من تلا ولم يتدبر، فهذا يؤجر أجر التلاوة ويمنع أجر التدبر لكن يؤجر. ومثله الأذكار، إذا قال ولم يتدبر فالأجر ليس موقوفا على التدبر لكن أعلى الأجر كذلك. شوف يمكن ناوي ذكر هذه المسألة و... نعم ناوي. نعم
قال النووي رحمه الله تعالى قال القاضي عياض رحمه الله وذكر الله تعالى ضربان وذكر الله تعالى ضربان، ذكر نعم. بالقلب وذكر باللسان. وأما ذكر الله وأما ذكر اللسان مجردا فهو أضعف الأذكار، ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت به الأحاديث.
فيه أجر، فيه أجر. نعم.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله
يعني لا يقرأ القرآن ولم يتدبره هذا يؤجر أجر التلاوة لكن فقد أجر التدبر، ولا يقال لا أجر له. لكن إذا قرأ ولم يعمل به لا أجر له. يبقى في مقام التلاوة مع المخالفة وهو مصر على المخالفة ده يأثم، وفي التلاوة ولم يتدبر هذا يؤجر لكن دون أجر من قرأ فتدبر. قرأ فتدبر فعمل فتحاكم، هذا أعلى أصناف المؤمنين. قرأ فتدبر فعمل فتحاكم فاستشفى، هذه خمسة، هذا أعلى المؤمنين. طيب إذا اختل شيء من ذلك، فإذا اختل العمل والتحاكم والاستشفاء بمرض الشهوات والشهوات هذا يأثم. طيب إذا تخلف التدبر، تخلف أجر التدبر، إذا تخلف التدبر تخلف أجر التدبر ويبقى أجر التلاوة اللفظية. واضح؟ قال النووي
انتهى كلام النووي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإن الناس في الذكر أربع طبقات، إحداها الذكر بالقلب واللسان وهو المأمور به، والثاني الذكر بالقلب فقط، فإن كان مع عجز اللسان فحسن وإن كان مع قدرته.
إذا كان مع عجز اللسان يكون كمن ذكر لسانه وقلب للعاجز. نعم. وإذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مكان فعل صحيح مقيم. رجل ما بتكلمش أخرس لكن بيذكر بقلب، تمام، ده مأجور أجر هذا وذاك. نعم.
وإن كان مع قدرته فترك للأفضل.
وإن كان بقى قادر يعني ذكر ب... 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 بقلبه ولم يذكر ب... بلسانه هيبقى له مرتبة حسنة وهي ذكر القلب لكن فاته ذكر اللسان. طب نعكس، ها،
قال الثالث الذكر باللسان فقط وهو فقط. كون لسانه
يعني عكس ايه؟ عكس من ذكر بالقلب ولم يذكر بلسانه. لا دي ذكر بقى بلسانه ولم يذكر بالقلب، نفس المسألة. الأول ذكر بالقلب ولم يذكر بلسانه حرم أجر ذكر لسان. طب الثاني ذكر بلسانه ولم يذكر بالقلب حرم أجر ذكر القلب. نعم.
وهو كون لسانه رطبا بذكر الله، وفيه حكاية التي لم تجد الملائكة فيه خيرا إلا حركة لسانه بذكر الله، ويقول الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قال والرابع عدم الأمرين وهو حال الخاسرين.
يبقى عندنا أربع مرات، تحصيل الأمرين ذكر القلب واللسان، اثنين الحرمان من الأمرين الذكر واللسان ده مذموم، ثلاثة ذكر لسان مع عدم تدبر قلب، ذكر قلب مع عدم ذكر لسان. طيب المذموم من لا ذكر له لا بقلب ولا بلسان. طب المحمود ثلاثة مرات، الأول من ذكر بقلبه ولسانه، والثاني من ذكر بقلبه ولسانه، ولا من ذكر بلسانه لا بقلبه. لو حبينا نرتب بقلبه ماشي نتفق، يبقى بقلبه لا بلسانه. ليه؟ لأن عمل القلب أجل، عمل القلب أجل من عمل الجارح. نعم. لكن مأجور، لكن ليس بالأجر الذي إيه؟ الذي يصل إلى كمال من ذكر به، لأن الذكر بلسان عبادة والذكر بالقلب عبادة، ولا يجب تواطؤ الأمرين، لا يجب وجوبا لكن يستحب، بخلاف الذاكر والعامل، والذاكر والمضاد لذكره بالمعاصي. نعم.
ابن حجر.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق، ولا يشترط استحضار معناه.
ولا يشترط استحضار المعنى. نعم.
ولكن يشترط،
يعني في ناس بتقول أذكار صباح مساء يبقى بيقولها وفجن وخلصها، هو بيقولها ومعها موضوع شغله، بس هو عشان بيقولها يوميا هو حافظها، فآليا بإيه لا نفسه خلص الأذكار وخلص الموضوع بتاعه، باع واشترى وتمت الصفقة وخلاص، هو خلص الأذكار، عم خلص الأذكار كان خلص الموضوع بتاعه. طيب هل يعيد الأذكار مرة يعني ثانية ولا أجر له فيها أم ماذا؟ نقول له أجر حركة اللسان وكذا، وإن كان طبعا هذا أمر ضعيف، إنما لا يشترط تواطؤ القلب على ذلك، إنما هذا شرط كمال الأجر وليس شرط صحة ذكر اللسان. نعم. قال
ولا يشترط استحضار معناه، ولكن يشترط ألا يقصد به غير معناه.
تمام، جميل جميل. لا يشترط استحضار معناه، ولكن يشترط
ألا يقصد به غير معناه.
ألا يقصد به غير معناه دي مخالفة. كذلك اللي بيطلب اللفظ يشترط ألا يخالف ذلك، فيقرأ ولا تقربوا الزنا وهو مصر على الزنا، يبقى ده آثم. نعم.
قال فإن انضاف إلى النطق الذكر باللسان فهو أكمل، فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالا.
تمام. نعم.
قال ابن القيم
صفة تعظيم الرب عز وجل، تعظيم الرب والتفكر والتدبر والتذكر، تعظيم الرب الخوف وهكذا، ده كله ذكر قلب، ذكر قلب وهو أن تعظم الرب، يقع في قلبك تعظيمه ورجاءه وخوفه والإنابة والرغبة والرهبة والإخلاص، ده كله ذكر قلب لأنه عمل قلب، هذا ذكر القلب. نعم.
قال
إيه؟ تحصيل التحصين، التحصين يقع باللفظ، وقع دون قلب يقع باللفظ، لكن أعظم التحصين ما تواطأ عليه اللسان والقلب، ده اعظم، وهذا الذي يحرق الشياطين، انك انت تعظم الله بالذكر، تستحضر التوحيد، تستحضر معاني الاذكار، قل شيطان يقوى على ذلك. ولهذا الشيطان يحاول ان يشتت ذهنك وانت تذكر الله، حتى ليه؟ حتى يضعف اثره عليك فيتمكن منك. لكن من تدبر الاذكار، من تدبر الاذكار واستحضرها، لا يقوى الشيطان عليه. ولهذا كما قالوا هذه الفاتحه فاين ايه؟ فاين القلب الذي يقراها؟ يعني الفاتحه شفاء، هي الشافيه، لكن الشافيه لمين؟ هذه الفاتحه كل يقرا، لكن اين عمر كما يقال، او اين كذا؟ نعم. هو ما عنده تدبر، هيدخل في اللفظ، بس هو ذكر لفظ ايه باحكامه وكذا وانشغل بالاحكام وترى لكن لم يتدبر. والاكمل طبعا ان يكون اصلا من اتقن القران حفظا لن ينشغل باحكامه، لان احكامه ماشيه معاه، احكامه ماشيه معاه. ما يتدبر بقى ان رقق حرفا، فخم حرفا، المد هنا، لانه متقن. لكن دائما بينشغل بهذا مين؟ اللي هو غير متقن. نعم.
صلى الله عليكم. بعض الإخوة يقول هل يستحب استحضار أجر الذكر عند الذكر؟
يستحب إيه؟
استحضار أجر الذكر
أفضل لا شك، لأن الإنسان إذا استحضر أجر الذكر علت همته وراغب واشتدت رغبته، ما يستحضر الأجر. نعم. وكمان يستحضر حال الذاكرين من السلف ليقتدي بهم. بعض السلف إخواني كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقط رؤية ذلك في وجهه، كان بعضهم يبكي. فهذا يستحضر حال السلف في الذكر. نعم. يعاند. يتدبر ايه؟ طبعا التدبر لا يكون الا لعالم معنى. دائما تدبر يتبع معرفة المعنى. انا عرفت المعنى صح التدبر. انت كيف تتدبر والعاديات ضبح فالموريات قدها فالمغرس سبعة وانت ما تعرف اصلا ما معنى هذا. ولهذا اول ما تقرأ تفسير الآية يزداد تدبرك له ويزداد لذتك به اول ما تقرأ تفسير. فالتدبر يتبع الايه؟ العلم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى الثاني الفكرة في آياته المشهودة والاعتبار بها.
هذه مسائل، يعني اكتبوا المسائل دي، مسائل الذكر مع عدم التدبر هل يؤجر أم لا، الذكر مع عدم العمل، دي أحوال يعني مهمة. نعم.
قال الثاني الفكرة في آياته المشهودة والاعتبار
اللي هي الآيات الكونية. يبقى الأولى الفكرة في آياته المتلوة، والثاني الفكرة في آياته الكونية. الأولى الفكرة في آيات الشرعية اللي هي القرآن تتدبر، والثاني الفكرة في الآيات الكونية يتدبر. تدبر سماء رفعت بالعمد، تدبر أرضا بسطت ومهدت لولا فضل الله ما كانت، تدبر جبالا جعلها الله رواسي، تدبر أنهارا وبحارا ومحيطات بعضها عذب فرات وبعدها ملح أجاج، تدبر إنسانا وإبداع خلقه، تدبر حيوانا وإبداع خلقه، تدبر حيتانا في البحر، تدبر طيرا في السماء، تدبر تلك الألوان من الخلق، يعظم الرب عز وجل في قلبك. رب عظيم بهذه العظمة حقيق أن يفرض بالعباد، حقيق أن يفرض بالدعاء، حقيق أن يفرض بالتوجه، حقيقة أن تجمع قلبك عليه وأنت مفلس، فما بك من نعمة فمنه سبحانه. أنا أتكلم الآن بنعمة الله، أنا سآكل سأشرب كل ذلك. تدبر هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الفكرة في آياته المشهودة والاعتبار بها والاستدلال بها على أسمائه وصفاته وحكمته وإحسانه وبره وجوده. وقد حض الله سبحانه عباده على التفكر في آياته وتدبرها وتعقلها، وذم الغافل عن ذلك. قال الثالث: الفكرة في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم وسعة رحمته ومغفرته وحلمه. وهذه الأنواع الثلاثة تستخرج من القلب معرفة الله.
يبقى الفكرة في الآيات الشرعية، اثنين في الآيات الكونية، ثلاثة في آلائه وإحسانه ونعمه. فهذا يدفعك إلى ماذا؟ إلى عبادته. وآتاكم من كل ما سألتم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. سبحان الله يا إخوان. بس الإنسان ما يستشعر النعمة إلا إذا فقده. واحد يتمنى ولدا، يا الله بس يجي لي بنت، بقاله 20 سنة متزوج، يرى هذا يلعب مع أولادي ويرغض يأنس بأولادي وهو إيه؟ عقيم. يتمنى الولد، وراحوا الطبيبات وراحوا الكذا وراحوا الكذا، تمام، وكل شهر يجيب يعمل اختبار مش عارف إيه ويعمل ويتشوف. خلاص. طيب انت عندك ولد ولدين وثلاثة وعندك كذا، قد لا تستشعر هذا. طالما اعطيت لا تستشعر، ما تستشعر اذا فقدت. مثل الصحيح المريض، الصحيح ما يستشعر ما الصح، مش رايح يعني جاي، ولكن ان مرضت وتألمت. زي دكتور محمد كده، ألا الاسنان كده، انا مش مستشعر النعم. امتى استشعرها وعربها؟ ضرس ما نمتش من تصبح الصبح الدكتور محمد يفتح امتى عشان تروح؟ طب امبارح واول بقى ما تحس كان جسدك كله ايه؟ مريض. هو انت بتبقى حاسس بوجع ضرس ولا بوجع بدن؟ كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مسلم في التوديه، كمثل الجسد اذا اشتكى من عضو تدعى له سائر، اول ما تستريح طيب كان شيء لم يكن. يبقى متى تستشعر النعمة؟ أما أراك وتراني، متى أستشعر النعمة؟ إذا فقدت البصر. أنا أكلمك وتكلمني، متى أستشعر النعمة؟ إنما العابد يستشعر النعمة مع كل هذا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته فوجد أبو بكر وعمر، قال: ما أخرجكما؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيدي، ما أخرجني إلا الذي أخرجكم. طيب، ولما ذهب إلى الأنصار وطعموا يا أخواني، بعد ذلك ماذا قال؟ لا تسألن يومئذ عن النعيم. في التذكير بهذه النعمة، وأنت تأكل الطعام اللي بين إيديك. واحد واقف معاه من يومين ثلاثة طالعين من صلاة العشاء، هو الناس دي يعني اللي عايشة بفكر الإخوان وبفكر فإذا بيقول بقى شوف هو ماذا يقول؟ والله يا شيخ الناس بقت ماشيه تايهه، والله يا شيخ الناس بقت تايهه الايام دي، اصلا تايهه الناس تايهه. هو عايز يدخل في الباب المعروف، الناس تايهه والاسعار والنظام. قلت له: والله يا اخي الناس في نعمه وامن وامان، شوف احنا فيش، شوف البيوت والعمارات ديت، شوف الامن والامان، ما فيش خيمه احنا عايشين فيها، ما فيش صاروخ نزل دمرنا، تمام، ما فيش ما مش لاقيينها، ما فيش اكل مش لاقيينه، ما فيش كذا. مش تستشعر النعمه ديت؟ الناس ماشيه تايهه، اللي ماشي تايه ده لو اديته راتب 100,000 تايه برضه، لانه اصلا تايه، اصلا تايه عن الطريق، تايه عن القناعه، تايه عن حمد الله عز وجل. روح كده قول للغزاوي امنيتك ايه؟ يقول لك: امنيتي ألاقي حمام بس أقضي فيه حاجتي يسترني عن الناس. أمنيتي بس ألاقي أمنيته إيه؟ أنت عايش شوف بيوتك إيه؟ كل واحد فينا بيروح وبيته منتظره. كل فينا أخد بالك؟ ما بتروحش عشان تشيل شوية الضيق على كتفك من لا تقضي حاجتك، لا تستمتع بزوجتك. لا ولدك في مدرسة، ولا لاقي مستشفى، ولا أي حاجة خالص. ولا علاج، اللي عنده غسيل كلوي بيعمل ايه؟ اللي عنده حقن مش عارف ايه بيعمل ايه؟ مستشفيات دمرت، احمد الله عز وجل. بلاقي عربيه اركب الاجره غير 2 جنيه، مش مشكله بس بلاقي اركب. بلاقي أكل أشتريه غلى شوية، طماطم بخمسين جنيه بستين جنيه الطماطم، بس مش فيه طماطم، بس مش قادر أشتريه، بلاش تأكل طماطم بس خلاص. طب واللحم بلاش تأكل لحم، بلاش تأكل فراخ، وما لأكل إيه؟ كل خبز وجبن وكل، حتى الخبز غالي غالي ماشي، بس هو بيعلق لك على البواب. احمد الله انك بتجد الشيء. والله يا اخواني انا ما امر على سوق من الاسواق وكمان الطماطم والبطاطس والخضار والاخضر والاحمر والفواكه الى استشعر نعمه، ماليش علاقه بالاسعار كده، ماليش علاقه، مش هموت والاسواق دي ما جوعا والاسواق دي موجوده، بلاش اشتري 3 كيلو طماطم، اما ترخص هشتري 5 واحط في الثلاجه مثلا، ولما بتغلق اشتري نص كيلو وبلاش. لازم نعيش باللحم، لازم نعيش بالدجاج، لازم نعيش بالسمك، نعيش المهم ألا أموت، المهم أن أسد جوعي، مش لازم أسد جوعي بألذ الأطعام، مش لازم، ممكن نعيش كده ثوب واحد يكفين، أغسل وعه الجنب، مش لازم يعني أركب سيارة، أركب قطار وسيارة أجرة، مش لازم سيارة ملاكي، بس احمد الله على الامن والامان ان انت قاعد في امن وامان. نسال الله ان يحفظ علينا امننا، ونسال الله ان يوفق حكومتنا. المعنى ده يوصله ده امتى بقى؟ هو ايه؟ فانت تائه اصلا، ناس تايهه، الناس اللي تايهه دي اكل حق الناس، الناس اللي تايهه دي الواحد بيشتري علبتين سجاير في اليوم بكم جنيه، الناس اللي تايهه دي بيمص دم اخوه التايه زيه، الحاجة بتعمل بعشرة بيعملها بخمسين، الحاجة المفترض تتباع يعني الطماطم دي مفترض هتلاقي أسطاء ممكن يتباع بعشرين خمسة وعشرين، هو وصلها ستين وصلها خمسين. في حاجات بتكون، لكن احنا بنزود بنزود شوية. البنزين غلى عشرين جنيه، غليت انت عليها الأجرة طول النهار عمال تاخد، ده انت نفسك البنزين يزيد عشان تمص دمي وكذا. طب انت بتاخد صفيحة في اليوم العشرين جنيه قسمتها على كم مشوار، وبالتالي الأجرة زي جنيه واحد، ده انت بتزودها خمسة، ده بتاع التوك توك بيشم بس البنزين بقى بخمستاشر جنيه، من عشر لخمستاشر، يعني انت تاخد اللتر الزيادة ده مننا انا بس، وهكذا. فالناس بتستغل، فانت بتمص الدماء. يبقى العيب مش ان احنا في هذا، العيب فينا انفسنا. ان الله لا يغرب قوم حتى يغرب ما، ولازم حتى على زمن النبي الاسعار زادت، غلى السعر على عهد رسول. هو انتم مفكرين الحاكم الصالح ما بيغلاش السعر؟ غلى السعر لان في اشياء بتبقى كونيه قدريه الله يبتلي، وفي اشياء نتيجه معاصي، في غلى السعر بمعاصينا، وفي غلى السعر اختبار وامتحان. يبقى غلى السعر عقوبه او غلى السعر اختبار، انما على عهد الرسول غلى السعر، غلى السعر على عهد رسول الله، ربطهم بايه؟ بالاسماء والصفات. الله المشاعر القابض الباسط ربطهم بهذه الايمانيات. تاتي فاطمه بنته عايزه غلام بحيث ان هو يخدمها، لان ايديها تاثرت بالراحه والشغل والتعب. النبي اعطاها كم غلاما؟ اعطاها يا سيدي كالاتي: واحد اذا اويت الى فراشك سبحي 33 واحمدي 33 وكبري 33. طب رضيت؟ رضيت. طب انا النهارده اقول لك استغفر وتوب عشان الله ينزل علينا، هتقول لي درويش. هقول لك والله واحد يقول لي كده، هتقول لي بقى ونرب انفسنا وان الله لا يغير، يعني مش عاجباه ان الله لا يغير وما يقال تغيروا ما بانفسه، ده مش عاجباه. واضح يا اخواني بارك فيكم؟ يبقى إذا أنت انظر إلى النعم، تفكر في نعم الله وآلائه، تذكر الطعام زاد بس في أمن. طب الأمن ولا الطعام؟ لو أنا عندي خيارات لا حصر له والصواريخ بتنزل فوق راسي، أنا بنيت بيتي، بيتي دلوقتي استوى 30 مليون، صاروخ واحد دمره في لحظة واحدة، ولا البنزين غلى 2 جنيه؟ ما هو مش أنت بيتك ده، خلي بالك انت بتشوف التلفزيون ده بيتك ومشروعك وارضك، ده موجود، ما ممكن بكره يكون كده، صح ولا لا؟ صح يا اخوان ولا لا؟ ولا اللي بتهدم ده خاص بيه على طول، الصاروخ بينزل بيفجر العمارات منها عمارتك، يا الله معقول يا شيخ؟ معقول ده 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 انا عمرت ب 30 مليون جنيه، ده انا عمرت ب 20 مليون جنيه، ده انا عمرت ب 10، ده انا ده انا شقه عمري اشتريت بيه شقه في برج يعني. معقول؟ ايه رايك بقى؟ طماطم غير لا الحمد لله تغلى ولا ترخص، بس اهم حاجه الله يحفظ لي علي امني واماني. تذكر هذا. طب ولو وجد حتى الصواريخ وضربت تمام وراح عيالي، تذكر بقاء ايمانك، فان اعظم ما تسلي به نفسك هو انك على توحيد وسنة. ولو ذهب ما ذهب، رجعت فلم اجد داري ولا مالي ولا عيالي، لكن عندي ايماني. ولو اعطيت كل هذا ولم يكن عندي توحيد والسنة فما اعطيت شيئا، ولو حرمت من كل هذا مع التوحيد والسنة فما حرمت شيئا. ده بقى الخلاصة اللي ما يعقلهاش كثير من الناس. حتى ولو انا صاحب العمار اللي ضربها صاروخ، وانا صاحب الجنازات اللي بيصلي عليها، ولم يعد عندي شيء، بس عندي اعظم شيء، عندي زاد الاخرة اللي سأرث به جنات تجري من تحتها الانهار، اللي سأرث به ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بس انما نظر الناس يختلف بالدنيا، والدنيا ما لها نهاية. تفضل خد سيارة وخد راتب 100,000 جنيه، بس اشوف سيارة احسن من سيارتك، وراتب ده بياخد منه وانا باخد 100,000. ليه بقى اصلا؟ ده ظلم، ظلم. يبقى نعمل ثورة الظلم زي ما احنا كده عملنا، جمعة غضب، جمعة ظلم، جمعة مش عارف ايه، وعددنا ما شاء الله تبارك الله، عددوا ليه الاسماء. ما فيش نهاية، لا نهاية لأهل الدنيا. لو كان لابن آدم واد من ذا بتمنى أن يكون له واديا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذه الأنواع الثلاثة تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه ورجاءه، ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ القلب في المعرفة والمحبة صبغة.
الله أكبر. شوف أخواني، الفكرة في الآيات الشرعية، فكرة في الآيات الكونية، الفكرة في النعم، هذه تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه ورجاءه، ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ القلب. شوف، يصبغ القلب، قلب ينصبغ مع دوام هذه الطاعات، ينصبغ القلب في المعرفة والمحبة صبغة، يعني يصبح القلب مصبوغ بهذا. فلم يشاهد أمامه إلا آيات كونية، آيات شرعية، آلاء وكذا، فيكون بين خوف وبين رجاء وبين 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 الأخير. خلاص؟ نعم.
قال الرابع: الفكرة.
ومن هنا شوف الدنيا كلها، أما أعطاها الصديق ماذا بقيت لأهلك يا أبا بكر؟ أبقيت لهم الله ورسوله. طب فين دنيا أبو بكر يا إخوان؟ دنيا أبو بكر فين ماله؟ كله راح. طب صهيب يا إخوان ترك ماله كله لما ساومه المشركون على ذلك، قال: أو تردون مالي؟ قالوا: نعم. قال: أولو دللتكم على مالي تركتموني؟ قالوا: نعم. قال: مالي في كذا؟ خدوا ماله كله وراح للنبي بلا درهم ولا دينار. فين راح الدنيا؟ فين أسعار صهيب؟ فين أسعار أبو بكر؟ فين يا اخواني؟ فين الاسعار راحت؟ والنبي يقول لصهيب: ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. وهذا الصحابي يصلب، اتحب ان تكون الكافر يقول له: اتحب ان تكون في اهلك ومالك ومحمد مكانك؟ قال: ولا الشوك يشاكوه، ولا الشوك. ما كان دول اصحاب بيوت وعقارات انما اخذوا اسباب بس، لكن ان تعارضت، ان اقتضت الصدقه بها تصدقوا بها. للفقراء المهاجرين، أكمل الآية، أكمل الآية، اقتضى هجرة إيمانية، هو لازم تهاجر. الذين أخرجوا من إيه؟ من ديارهم وأموالهم وذهبوا إلى المدينة بالضر؟ لا. بالأموال؟ لا. يبتغون فضلا من الله يرضى. وفين أسعار؟ هي الأسعار كام؟ ها؟ فين أسعار؟ لا ذكر لهذا، هذا غير موجود. واضح يا اخواني؟ ومن هنا استدل الشافعي استدلال جميل رائع، استدل بهذا بالايه اللي: اذ يخرج من ديارهم واموالهم، على أن دور مكة تملك، دور مكة تملك، يملكها الواحد ويقال هذه دار، لأنه قال من ديارهم وأموالهم، فدل هذا على أن مكة دور مكة تباع، تباع لا يملكها منك الحقيقي. طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.